بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة مباركة من رسائل هذه الدورة العلمية 37 بعد 200، والخاصة بترجمة العلامة عبد الله بن محمد الدويش حفظه الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال شيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفت على ما ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثالث صفحة كذا رقم كذا من تضعيفه لحديث إن آدم خلق على صورة الرحمن، وأنه منكر مخالف للأحاديث الصحيحة بألفاظ متقاربة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ثم نقل عن الشيخ حماد الأنصاري أنه أوهم القراء أن ابن خذيمة رحمه الله تفرد من بين الأئمة بإنكار الحديث على صورة الرحمن، مع أن معه ابن قتيبة والماذري ومن تبعه. ثم نقل عنه أيضا أنه ساق حديث ابن عمر أكثر من مرة، وكذلك حديث أبي هريرة ولم يتكلم عليها، وكذلك يعلم ضعف ابن لهيعة الذي في حديث أبي هريرة: فلم ينبث ببنت شفه. ثم نقل عنه أيضا أنه نقل كلام الذهبي الذي ذكره عقب رواية المقدام، وفيه أن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عجلان، ثم ذكر من رواه، ثم قال: وأقول نص كلام الذهبي قبيل هذه الطرق. قلت: الحديث في أن الله خلق آدم على صورته لم ينفرد به ابن عجلان إلى آخره. فأنت ترى أن كلام الذهبي في واد وكلام الشيخ في واد، فهذه الطرق الأربعة ليس فيها زيادة على صورة الرحمن، والشيخ سامحه الله يسوقها تقوية لها، وهو لو تأمل فيها لوجدها تدل دلالة قاطعة على نكارة هذه الزيادة، إذ لا يعقل أن تفوت على هؤلاء وكلهم ثقات ويحفظها مثل ابن لهيعة. ثم قال: وإن مما يؤكد أن الذهبي كلامه في الحديث الصحيح وليس في الحديث المنكر أنه قال في آخره: وقال الكوسج: سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا الحديث صحيح. قلت: وهو مخرج في الصحاح. فقول هذا يدلنا على أمرين: الأول أنه يعني الحديث الصحيح لأنه هو المخرج في الصحاح كما سبق، إلى أن قال: فلم يبقى بيد الشيخ إلا تصحيح إسحاق، فمن الممكن أن يكون ذلك فهما منه وليس رواية. ثم ذكر عنه أي الأنصاري أنه قرن الحافظ الذهبي والعسقلاني مع أحمد وإسحاق في تصحيح الحديث. قال: وجوابي أن كلام الذهبي ليس صريحا في ذلك، بل ظاهره أنه يعني الحديث الصحيح، ثم رد تصحيح ابن حجر بقوله أنه قال رجاله ثقات، وهذا لا يعني الصحة. ولو سلمنا جدلا أنه صححه هو أو غيره قلنا: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر الخلاصة أن الأنصاري أوهم أن له طرقا، وهي مما يؤكد وهنه. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أطال الكلام في ذكر تأويلات العلماء له وما قالوه ونقله لكلام ابن خذيمة بتمامه في تضعيف الحديث، فرد عليه التأويل وسلم له التضعيف ولم يتعقبه بالرد، لأنه يعلم أن لا سبيل إلى ذلك، كما يتبين للقارئ من هذا التخريج والتحقيق لما أن بعض الإخوان أرسل إليه صورة من كلام الشيخ
في نقل التأسيس.
ولهذا كنت أود للشيخ الأنصاري ألا يصحح الحديث وهو ضعيف في طريقته ومتنه، منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة. انتهى ما ذكره الشيخ الألباني.
يعني هذا خلاصة حكم الشيخ الألباني، يقول: كنت أود للشيخ الأنصاري ألا يصحح وهو شيخ حماد ألا يصحح الحديث وهو ضعيف في طريقته ومتنه منكر لمخالفة للأحاديث الصحيح، يبقى هو من جهة ضعيف ومن جهة هو منكر لمخالفة الأحاديث الصحيح. قال انتهى ما ذكره
الشيخ الألباني مع بعض الاختصار. ولما تأملته وجدته عاريا عن التحقيق والبرهان، بعيدا عن قول أهل السنة والجماعة، موافقا لقول أهل الضلال الجهمية.
أنت انتبهت لهذا المدخل؟ هذا المدخل. قال ولما تبت وجدته عاريا عن التحقيق والبرهان فيما تعلق بالشيء الحديثي، بعيدا عن قول أهل السنة والجماعة، موافقا لقول أهل الضلال الجهمية، فنبهت عليه نصحا للأمة وخوفا من اضطراب، وجعلته فصولا. فكما قلت لكم، الحديث الذي يبحثه يا أخوان أهل السنة هذا حديث خاص، هذا حديث خاص، والذي يعول في هذه مثل هذه الأحاديث على ما يتعلق بالأمر الحديثي وفقط، هذا لا شك أن بحثه سوف يكون ناقصا. فالأحاديث التي استدل بها أهل السنة، هذه قاعدة يا أخوان اكتبوها حتى، الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع ويشنعون على من يردها أحاديث صالحة للاحتجاج لا يجوز ردها، وردها على خلاف سبيل العلماء من أهل السنة والمحدثين، مع العلم اليقيني القطعي أنه لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه في إثبات اعتقاد أو أحكام أو أعمال فاضلة إلا ما روي عن بعض المتأخرين من جواز الاستدلال بالحديث الضعيف بشروط في فضائل الأعمال وليس في ثبوت الأعمال الفاضلة، وهو قول ضعيف ليس عليه علماء هذا الفن الذين يقتدى بهم. إذ الشريعة أغنتنا بصحيحها في باب الأعمال الصالحة
وفضائلها.
يبقى هذه خلاصة، هذه خلاصة انتفع بها. فلا تظن أنك إذا رأيت أهل السنة جماعة يستدلون بهذا الحديث وهو عندك ضعيف فبالاعتقاد الرد أن هذا حديث ضعيف وباق على ضعفه ولا يصح الاحتجاج. هذا ظن سوء بمن؟ بأهل العلم من جهتين، من جهة خاصة فنية وما يتعلق بالحديث، ومن جهة عامة فيما يتعلق بالاعتقاد. إذ كيف يكون الاعتقاد مبناه على ما لا يصح الاحتجاج؟ هذا أمر لا يقبل بحال. نعم. ما يصلح هذا، هذا مثل الإيمان قول وعمل، ويثبت الإيمان بالعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فنبهت عليه نصحا للأمة وخوفا من الاغترار به وجعلته فصولا. الفصل الأول في رد تضعيفه للحديث، الفصل الثاني في رد تأويله للحديث، الفصل الثالث في أن هذا الحديث موافق لقول أهل السنة والجماعة، وتأويله وقول أهل البدع.
واحد فيما يتعلق بالتضعيف والتصحيح، ده الصنعة الحديثية. اثنان
تأويل
فيما يتعلق بالتأويل. ثلاثة في أن هذا الحديث موافق لقول أهل السنة والجماعة، وتأويله هو قول أهل البدع والضلال. فصل الرابع،
الفصل الرابع في بيان ما في كلامي من الأخطاء، وسميته دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على سورة الرحمن.
نعم.
وأسأل الله،
وكل هذا طبعا، كل هذا طبعا سواء ما صدر من ابن خزيمة رحمه الله تعالى أو من العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الصنعة الحديثية، فهو كلام علماء وكلام معتبر، وليس كلام بعيد عن أهل الشأن، وكلام إنما هو في محل اجتهاد ومعتمد على قواعد حديثية وغير ذلك، لكن هذا من باب الاجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولما قيل الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن أحمد يقول كذا وكذا، قال لسنا مقلدين، لسنا مقلدين. فهو رحمه الله يبين ما يتدين الله به، والعالم يبين ما يتدين الله به بغض النظر عن الموافقة على كلامه أو رد كلامه. لكن أهل السنة ما يتكلمون بهوى ولا ينصرون بدعة. ليس من قال بعود الضمير على آدم ليس على الرحمن سبحانه وتعالى، ليس من قال بهذا من أهل البدع، من الجهمية، أهل العلم المعروفون بالسنة. لا يقال هؤلاء جهمية ولا يقال كذا، وإنما هؤلاء أهل السنة. وهذا نراهم يثبتون الصورة، يثبتون الصورة، الصورة ثابتة عندهم بالأحاديث الأخرى، لكن الكلام في هذا الحديث بلفظه هل هو ثابت، هل هو غير ثابت، هل إلى آخره. أما المعتقد فيما يتعلق بماذا، فيما يتعلق بإثبات الصورة، فهذا شأن آخر. إنما في عودة الضمير هنا إلى هذا، إلى آدم أو إلى الرحمن، هذا الذي وقع منهم اجتهاد في ذلك فأخطأوا، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا الأمة ما وفقت ابن خزيمة على ما ذهب ومن ذهب نحو ابن خزيمة، ولكن ما ضلل ابن خزيمة ولا بدع ابن خزيمة ولا قالوا بموجب هذا الحديث ابن خزيمة جهمي. نعم، هذا أمر لابد من مراعاته.
قال رحمه الله: وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إن هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.
نعم. نعم.
لا أبين
كلام، حكم على الكلام موافق، لكن حشا ما هي كلمة دي وافق موافق، هذا مين موافق؟ هذا طبعا يعرفه الصغار من طلبة العلم، يعني ما يقال يوافق كذا معناه، هذه كلمة تقال ماذا إذا أردت أن تحفظ حرمة الشيخ ولا تنسب إليه قول الطائفة، وفي نفس الوقت تحكم على الكلام. فماذا تقول؟ أي عبارة ممكن أن تقولها تبين الخطأ ونوعه وتبرئ الإمام؟ أنك تقول هذا الكلام موافق مثلا لكذا لأهل البدع أو موافق مثلا للجهمية، هل معنى ذلك أنه صار جهميا أو صار كذا؟ أبدا، هذا معروف يعني عند أهل العلم، حتى استعمله النبي، قلتم والذي نفسي بيده كما قرد بنو إسرائيل لموسى نجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم نعم. نصحوا في عقيدة ولا نصحوا في يعني. طيب خلاص ده صنعة حديثية، يرى ان هو اصول هو ده اللي يريدونه اصلا، هم يريدون ان يجعلوا شيخهم حزبيين، تارك ابن خزيمة وتارك الالباني وتارك ابن حجر وتارك النووي، هم يريدون هذا. ان أتونا بمثل من ابن خزيمة أو بمثل الألباني أو بمثل ابن حجر أو مثل النووي ولم تسقط الحكم نفسه عليهم تكون متجاوزة، لكن هؤلاء أرباب بدع، هؤلاء جمعوا بدع عديدة مع خلو عن علم وسنة، فكيف يجعلون هؤلاء كهؤلاء؟ بل منطقهم هذا يبرر به المعتزلة نفس المسألة، ويبرر به الصوفية نفس المسألة، نفس الأمر الذي تبرر به لمشايخك برر به المعتزلة، لأنك تجعل كل خطأ ولو ضلالة ولو إلى آخره، تجعل كل خطأ من هذه الأخطاء يخضع للتبرير والتعليل ما يخضع للتبديع والتضليل. إنما مسألة الشيخ هنا مسألة حديثية بحتة، ما لا علاقة باعتقاد فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بإثبات الصور. نعم كما سيأتي إن شاء الله نتعجل.
قال الشيخ الدويش رحمه الله تعالى: الفصل الأول، اعلم أن هذا الحديث صحيح قد صححه عدد من العلماء منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما، كما سيأتي ذلك في التنبيه على أخطائه في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. وأما تضعيفه للحديث فإنه قال لما ساق إسناده: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ولكن له أربع علل، ذكر ابن خزيمة ثلاثة منها، فقال أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسله الثوري ولم يقل عن ابن عمر، والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت، والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. ثم ذكر العلة
لم يعلم أنه سمعه من عطاء.
ثم ذكر العلة الرابعة فقال: وهي جرير بن عبد الحميد، فإنه وإن كان بن عبد حميد، فإنه وإن كان ثقة كما تقدم ذكر الذهبي في ترجمته من الميزان أن البيهقي ذكر في سننه في 30 حديثا لجرير بن عبد الحميد بن عبد حميد قال: قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. قلت: وأن مما يؤكد ذلك أنه رواه مرة عن ابن أبي عاصم بلفظ على صورته
عند ابن أبي عاصم بلفظ على صورته
لم يذكر الرحمن، وهذا الصحيح المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. والجواب عن العلة الأولى وهي أن
يعني إذا حاصله أنه يرجع إلى أربع علة: العلة الأولى أن الثورية أرسله، الثاني أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من حبيب، الثالث أن حبيب نفسه مدلس ولم يعلم أنه سمعه من عطاء، الرابع ما قيل في جرير بن عبد الحميد أنه قد ساء حفظه في آخر عمره، ولذا رواه كما عند ابن أبي عاصم بلفظ على صورته ولم يذكر الرحمن. نعم.
والجواب عن العلة الأولى وهي أن سفيان أرسله فهذا لا يضر، لأن الأعمش ثقة حافظ، وكان يسمى المصحف فلا يضره
مخالف وكان يسمى المصحف
فلا يضره مخالفة الثوري، له، لأنه معه زيادة علم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وأما تعليله لتدليس الأعمش فلا يضر، لأنه من الطبقة الثانية.
يعني قال وهي أن سفيان أرسله فهذا لا يضر، لأن الأعمش ثقة حافظ كان يسمى المصحف فلا يضر. يقول: قد خالف الأعمش في إسنادي فأرسله الثوري ولم يقل عن ابن عمر، بينما الأعمش قال ابن عمر، هذا ما يضر. ليه؟ لأن الأعمش ثقة حافظ. نعم. فلا يضر مخالفة الثوري، لأنه معه زيادة علم، ومن معه زيادة علم وهو معتبر وثقة وثابت فإنه يقبل ذلك. نعم.
فلا يضر لأنه من الطبقة الثانية المدلسين.
وأما تعليله لتدليس الأعمش
فلا يضر لأنه من الطبقة الثانية من المدلسين، وقد احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف في نعم. كتابه في كتابة تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين
في كتابه تعريف أهل التقديس
في كتابه
الموصوفين بالتدليس
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس صحة كذا. والألباني قد صحح أحاديث كثيرة لم يصرح فيها الأعمش بالتحديث كما هو مشهور في مؤلفاته، فما باله هنا يورد مثل هذا ويسكت عليه.
يعني أن الشيخ الألباني نفسه في بعض الأحاديث قد ذكر الأعمش ولم يصرح بالتحديث، ومع ذلك فإنه لم يضعفه. نعم.
وأيضا قد تابع الأعمش في روايته عن حبيب سفيان الثوري كما رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقد أشار إليه الألباني في كتاب ظلال الجنة تخريج السنة إلا أنه مرسل. وأما تعليله بتدليس حبيب فلا يؤثر، والظاهر أنه قد سمعه من عطاء وإن لم يصرح بذلك فإنه لا يظن به أنه سمع مثل هذا عمن لا يوثق به ويبهمه، فإن هذا يقضح في عدالته، إذ كيف يروي مثل هذا الذي يوقع في التشبيه على زعم من تأول الحديث ويسكت عليه. فإن قالوا أنه لا يوقع في التشبيه قلنا هذا هو الحق، فإن روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، وكلها دالة على إثبات هذه الصفة وعود الضمير على الله على ما يليق بجلاله وعظمته، كما هو قول أهل السنة والجماعة فداد الكلام
فضار الكلام بين
أمرين، إما أن يقال أن الحديث متصل قد سمعه الرواة بعضهم من بعض، وهذا هو الصحيح لتلقي العلماء له بالقبول وقولهم بموجبه،
يعني أن العلماء تلقوا بالقبول وقالوا بموجبه، وهذا لا يكون إلا في الثابت، فهذا كله محمول على الاتصال. نعم.
وإما أن يقال
يعني أن هذا مما يقوي هذا الأمر. نعم.
وإما أن يقال أن الحديث غير ثابت، وهذا لا يظن بأئمة أهل السنة أن يتواطؤوا على ذكره والقول بموجبه من غير نكير منهم له، ولم يشتهر عن أحد فيهم تضعيفه إلا ابن خزيمة، وكذلك أوله وقد عد ذلك من زلاته كما سيأتي ذكره إن شاء الله.
نعم. يعني نص العلماء على هذا. نعم.
وأما ما ذكره من العلة الرابعة وهي أن جريرا نسب في آخر عمر إلى سوء الحفظ، فجوابه أن يقال أن هذا الحديث قد رواه عن جرير أئمة حفاظ مثل إسحاق بن راهوي، وقد جذم بصحة الحديث وأبي معمر وإسماعيل بن موسى وهارون بن معروف ونحوهم، ولم يذكر أحد منهم أنه أخطأ فيه،
وكلهم أئمة كبار. نعم.
بل رووه قابلين له وتلقاه عنهم العلماء بالقبول، فهذا برهان واضح أن جريرا قد حفظه هذا
ولو أن جريرا ما حفظ ذلك ووهم فيه أو غلط فيه أو كذا لنبه عليه، إذ الأئمة لا يجاملون أحدا مهما كان، وفي نفس الوقت لا يستدلون بما لا يثبت ويجعلونه دينا، هذا مستحيل، بل ويردون به على البدع، هذا مستحيل. وبعدين هذا من الذي يقول هذا؟ هذا إسحاق وهذا أحمد. نعم.
هذا لو لم يرويه غير جرير فكيف وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب عن عطاء إلا أنه أرسله.
نعم.
وكذلك له شاهد من حديث أبي هريرة، وقد روي عنه من طريقين، أحدهما ما رواه ابن أبي عاصم وغيره من رواية ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة، ولفظه من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن، والآخر ما رواه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة بمعناه، فقال حدثنا محمد بن ثعلبة ابن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. فهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح غير شيخ المؤلف، وهو ثقة كما قاله المؤلف. ثم قال: لكني في شك من ثبوت قولي على صورة وجهه، فإن المحفوظ في الطرق الصحيحة على صورته. قلت: سعيد ثقة حافظ، فلا يرد حديثه بمثل هذا التوهم، وهذه اللفظة لا تخالف ما ثبت من قوله على صورته، لأن الضمير يعود على الله، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرازي.
يعني يريد أن يقول شيخ ابتداء، يعني سواء ثبت لفظ على صورة الرحمن أو ثبت على صورته أو على صورة وجهه، كل ذلك لا إشكال فيه من جهة اتفاق أمة السلف في قرونها المفضلة على عود الضمير إلى الرحمة. فحتى لو أنك ضعفت رواية على صورة الرحمن وصححت رواية على صورته، فإن العلماء على أن الضمير هنا يعود على الرحمة، على الرحمة. ومن هنا الشيخ جعل الوقفة الثانية مع التأويل، لأنه لا إشكال بالنسبة للقول بعود الحديث بعود الضمير في ذلك على صورة الرحمن، لا إشكال في أنك تضعف الرواية في هذه فقط. فلو ضعفت الرواية وهي عود الضمير وهي على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، بقي أن نقول صحيح عندك على صورته؟ نعم صحيح على صورته. طيب الإشكال في ماذا؟ إشكال في التأويل. ولهذا عد على صورة الرحمن عدوها إيه؟ نكارة في الحديث لمخالفتين الحديث الصحيح، اللي هي ماذا؟ اللي هي على صورته. طيب كيف مخالفة؟ هذه مخالفة ليه؟ لأنه فيها أنه ليس على صورة الرحمن، هذه المخالفة، إنما على صورته الضمير. الضمير يحتمل هنا عندك إنه على صورة الرحمن أو على صورة آدم، وقد ضعفت الرواية على صورة الرحمن بقيت على صورته، فهذا يعود على آدم. هذا تأويل يرده من؟ يرده الأئمة الكبار في القرون الثلاثة المفضلة، فيقولون على صورة الرحمن. يبقى إذن هنا من جهة الدلالة الضمير عائد على الرحمة، سواء صححت الحديث على صورة الرحمن أو ضعفته وصححت على صورته. نعم.
قال: وأبطل قول من جعل الضمير يعود على آدم أو غيره من المخلوقين من وجوه كثيرة.
يقول: كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في رده،
كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرازي. وأبطل قول من جعل الضمير يعود على آدم أو غيره من المخلوقين من وجوه كثيرة. من تأملها لم يبقى عنده شبهة وشك في أن الضمير يعود
وشك في أن الضمير يعود
على الله، وأن القول بخلافه قول أهل البدع كما قال أحمد وغيره أنه جهمي. واعلم أنه لو لم يكن في هذا الباب إلا الحديث المرسل الذي تقدم أنه صحيح لكان فيه كفاية، كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال بعد كلام له: وأيضا فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد، وإذا كان في إحدى الطريقتين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان هذا بيانا وتفسيرا لما تركه وحذفه من
وعلم أنه أعد وعلم أنه
وعلم
أنه لو لم يكن في هذا الباب إلى الحديث المرسل
نعم وعلم أنه لو لم يكن في هذا الباب إلى الحديث المرسل الذي تقدم أنه صحيح لكان فيه كفاية، كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال بعد كلام له: وأيضا فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد، وإذا كان في إحدى الطريقتين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان هذا بيانا وتفسيرا لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى.
ولو إذن الذي حذفه ابن عمر نعم.
ولم يكن هذا اختلافا أصلا. وأيضا فلو قدر أن عطاء
يعني إذا صح الطريق لدى عن ابن عمر فلا يضره أنه أرسله مرة وصرح بالصحابي مرة أخرى، نعم إذا صح الطريق، لكن إذا لم يصح الطريق فيكون مرسلا. نعم.
وأيضا فلو قدر أن عطاء
والموصل هذا من أنواع الضعف ولا شك ولا مجاملة ولا مجاملة، فإن لم يثبت عن عطاء إلا الإرسال وكان هو المترجح فيكون من هذا الوجه مرسل، والمرسل هذا من أنواع الضعيف. لكن هذا لو كان المرسل وحده، لكن قد يعتضد المرسل بالأحاديث الأخرى بالمتابعات والشواهد، وقد يعتضد المرسل وهو أقوى ما يعتضد به بماذا؟ ها؟ بتلقي الأمة بالإسلام بهذا الحديث وعمل الأمة بذلك والرد على أهل البدع بذلك وكذا وكذا، فيكون هذا من أعظم ما يعضد هذا الحديث. ده هذا لو أن الكلام في ماذا؟ في طريق واحد وهو هذا الطريق. نعم.
وأيضا فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن عطاء من أجل التابعين قدرا، فإنه هو وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري أئمة التابعين في زمانهم. وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خذيمة أن الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم من الأخبار التي توجب العمل. ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده. كان ذلك يقتضي ثبوته عنده، ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر الذي أرسله دليلا على ثبوته عنده. احتجاج المرسل بالخبر الذي أرسله دليلا على ثبوته عنده، فإذا كان عطاء قد جذم بهذا الخبر العلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب العظيم يستجيد ذلك من غير أن يكون ثابتا عند الذي يكون قد سمعه من مجهول لا يعرف أو كذاب أو سيء الحفظ. وأيضا فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء ابن أبي رباح
الحقيقة نعم هو من خلال هذا بس فقط، لكن معروف أن المرسل هذا ضعيف، لا مراسيل سعيد مراسيل لا شك أنها يعني من أجل المراسيل وكل شيء، والمرسل معروف أنه ينجبر بأشياء، لكن من حيث التقعيد ما نقول أن عطاء يستدل به وعطاء إذا استدل به فكذا فيدل على ثبوته عنده أو سعيد أو الأخير، لا القاعدة هي أن هذا المرسل من أنواع الضعف سواء أرسل ذلك كبار التابعين أو أرسل ذلك من دونهم، ما في مجاملة، لكن نقول مثل هذه الأخبار لها أحكام خاصة. أحكام خاصة يعني تخرج عن أحكام المحدثين الأصلية؟ لا، ولكن مع نقول هذه اعتضطت بأشياء كثيرة أثبتت أن هذا المرسل ثابت فلم يعد ضعيفا بعد ماذا؟ بعد هذه التقوية له من جهات عديدة، من طرق أخرى، من عمل أهل العلم، من استدلال أهل السنة والجماعة بهذا، من اتفاقهم على هذا الاستدلال، من إلى آخره، مما يدل على أنه ثابت. يبقى ثابت بماذا؟ باستدلال العلماء. وتبقى قاعدة المرسل كما هي حتى لا نأتي نحن اليوم نقرر مثل هذه القاعدة في المرسل في هذا الحديث الخاص فيحتج عليك في غير هذا الحديث بأنك صححت المرسل وقلت هذا المرسل إذا أرسله فلان أو علان فمعنى ذلك أنه ثابت عنده، مما يدل على أن إذا كل من أرسل حديثا يكون ثابتا عنده وبالتالي يكون هذا مصححا له. لا، تبقى القاعدة كما هي، نحن نتكلم في أخبار خاصة، هذه الأخبار الخاصة لا هي من ناحية تخرج يا أخواني عن قواعد المحدثين، لأن المحدثين لما قالوا في المرسل وكذا قالوا إذا اعتضد المرسل بأشياء وكذا فإنه يرتقي إلى الاحتجاج به، صحة الاحتجاج به، تمام. فنحن لا نترك طريقتهم الصالحة في كل مرسل وفي نفس الوقت إنما جعلنا أكبر معضد لهذا الأثر هو أكبر ما يستدل به، وهو ماذا؟ وهو اتفاق أهل السنة ومنهم المحدثون على العمل بهذا الحديث ورد على أهل البدع به. نعم.
قال
ماله؟ أيوة نعم، يقول يعتضد اسم مرسل بمجرده يعتضد. أي أعظم القرائن العمل بهذا الحديث والرد على المبتدع به، دي أعظم القرائن. نعم. قاعدة عامة الاعتضاد، الاعتضاد بعمل الأمة، بس يكون في 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 اتفاق، اعتضاد ب ب ب بورود مرسل آخر لكن مع اختلاف المخرج، اعتضاد بقواعد كلية، اعتضاد بأصول الشريعة العامة، كل هذه من أنواع الاعتضاد. نعم
قل.
نعم لا هذا هذا الحقيقة هو يقوله به هنا، لكن هذا الحقيقة لا، ليه؟ بأن عمله محجوش، قد يكون محجوش عمله نفسه، قد يكون مردودا عليه، هذا من قبيل اجتهاده، واجتهاده إما يوافق وإما يخالف، لكن يقول عمل من عمل العلماء به، لو عمل العلماء بهذا، أو جاء هذا المرسل، جاء مرسل آخر بمخرج آخر بنفس هذا المعنى، فيدل على أن له ماذا؟ على أن له أصلا، أو يتفق مع الأصول العامة لخليفها، أو إلى غير ذلك من الأنواع التي ذكرها العلماء. نعم.
قال رحمه الله.
وأيضا فاتفاقه.
فاتفاق طيب السلف على رواية.
استاذنا بس أحمد يقرأ الرسالة دي عشان ماشي. يسرع، وأنت لك رسالة المؤتمر إن شاء الله خليفة المؤتمرات، عشان دكاترة بيصلح معهم المؤتمر. نعم. وأيضا فقد روي بهذا اللفظ من طريق. كنا نأخذ إسلام كده لما نحب إيه نجري بسرعة. نعم.
وأيضا فقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة.
اتفاق السلف على رواية هذا الخبر. السطر الثاني.
وأيضا ف.
أيوة اتفاق السلف.
وأيضا فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء ابن أبي رباح والحبيب ابن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحابه من غير نكير سمع من أحد لمثل ذلك في ذلك العصر، مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار، ودليل على أن العلماء على أن علماء الأمة تنكر.
يقول شوف، وأيضا فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر مثل عطاء ابن أبي رباح والحبيب ابن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد لمثل ذلك في ذلك العصر. نعم، كل هذا ها من مما يعتضد به ومن القرائن القوية على أن هذا المرسل إيه له أصل. نعم،
مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار، ودليل على أن علماء الأمة تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا. وأيضا فإن الله وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
على أن علماء الأمة وقالوا أنها تنكر، لا تنكر، على علماء الأمة لا تنكر أو لم تنكر إطلاق القول. نعم.
وأيضا فإن الله وصف هذه الأمة بأنها خير أمة،
متفقين على إطلاق مثل هذا.
وأيضا فإن الله وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمن الممتنع أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر وضلال، ولا ينكر عليهم أو ولا ينكر عليهم أحد، فلو كان قوله خلق آدم على صورة الرحمن باطلا لكانوا كذلك. وأيضا فقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث المروي من طريقين مختلفين لم يتواطأ رواتهما، يؤيد أحدهما الآخر ويشهد له ويعتبر به.
إيه تمام، يعني وردوهما من طريقين مختلفين لم يتواطأ رواتهما، يؤيد أحدهما الآخر ويشهد له، فيكون من الشاهد له. نعم،
بل قد يفيد ذلك العلم، إذ الخوف في الرواية من تعمد الكذب أو من سوء الحفظ، فإذا كان الرواة ممن علم أنهم لا يتعمدون الكذب، أو كان الحديث ممن لا يتواطأ في العادة على اتفاق الكذب على لفظه، لم يبقى إلا سوء الحفظ، فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل ما حفظ الآخر كان ذلك دليلا على أنه محفوظ،
يعني لو أن هذا من طريق فيه من هو في حفظه شيء، والطريق الآخر مختلف وفي أيضا من في حفظه شيء، يدل هذا على أن الخبر هذا له إيه أصل. نعم،
ولهذا يحتج
كل واحد صحيح في صحيح أنه في نفسه فيه سوء حفظ، لكن إذا تنوعت الطرق وتعددت مخارجها وكان هذا مع طريق آخر في هذا دل على هذا على أن هذا محفوظ. نعم،
ولهذا يحتج من منع المرسل به إذا روي من وجه آخر، ولهذا يجعل الترمذي
ولهذا يحتج
من منع المرسل به.
نعم،
إذا روي من وجه آخر.
تمام،
ولهذا يجعل الترمذي وغيره الحديث
كما قلنا، المرسل إذا جاء من طريق آخر واختلف المخرج دل على أن له إيه أصلا، فيكون هذا قرين على ثبوته، ولهذا يجعل الترمذي وغيره الحديث الحسن.
الحديث الحسن مروي من وجهين، ولم يكن في طريقه متهم بالكذب، ولا كان مخالفا للأخبار المشهورة، وأدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون بهذه المنزلة.
نعم، ليس في طريقه متهم بالكذب ولا هو مخالف الأخبار المشهورة، فهو حتى في ظاهره ليس مخالفا لصورته. نعم، ليه؟ لأن صورته هذا الضمير ليس صريحا، فانه لا يعود على الرحمن. نعم، وايضا هو محتمل يعود على الرحمن ويعود على آدم، فجاءت الروايه على الرحمن، انت تضعفها، خلاص خذ تفسير الامه، تفسير الامه لعوده الضمير على الرحمن. ماذا تريد اكثر من هذا؟ تريد تفسير الضمير؟ انت عندك ان الروايه، يا اخواني انتبهوا عشان تعرفوا اصل البحث، يا اخواني، خلق الله ادم على صورته ما فيه اشكال، هذا ثابت. الشيخ الألباني يضاعف على صورة الرحمن، ابن خزيمة يضاعف على صورة الرحمن، ويعتبر هذا مخالف عندهم لمن؟ لروايات على صورته. طيب على صورته يعيدون الضمير على آدم، وبالتالي الرحمن تخالف هذه الرواية التي فيها على صورته. طيب نقول على صورته، من الذي فسر الضمير بآدم حتى نقول إن الأثر وهو على الرحمن مخالف لآدم، وبالتالي يكون هناك نكارة. لما رجعنا الأمة وجدنا تفسير الأمة للضمير بآدم ولا بالرحمن؟ بالرحمن. طب اختلفوا في هذا؟ لا. طب ردوا على أهل البدع بهذا؟ نعم. وعليه فيكون التفسير للضمير بالرحمن غير مخالف، بل هو مؤكد. لماذا؟ لحديث على صورة الرحمن مع تعدد مخارج الحديث ورواياته عن عطاء وعن حبيب وعن الأعمش والثوري وكذا، وأن أحدا لم ينكر هذه الرواية ولم يتكلم عنها في العصور الأولى بالرد والانتقاد، وما ترك بعضهم بعضا يسأل بهذا في الرد على الجهمية، ومع ذلك يقول لا انتبه، هذا الحديث لا يجوز أن تعيد الضمير فيه على الرحمن وتستدل به على الجهمية، ما يجوز، ما ينبغي، إنما استدل بهذا مما دل على صحة ماذا؟ هذا الأثر. ولهذا كان هذا من أكبر التصحيح لهذه الطرق في صورة الرحمن، وإن كان في بعضها الإرسال وفي بعضها من فيه سوء حفظ وفي بعضها وكذا، لكن بمجموع هذه الطرق يثبت هذا الحديث لتعدد مخارج هذه الطرق. كيف وقد فسرت الأمة الحديث الصحيح وهو على صورته بهذا الحديث الذي ورد على صورة الرحمن، إن لم يقوي هذا الحديث ويجبر ما قد يكون فيه من أمور قد يضعف بها من طريق أو كذا، إن لم يكن هذا كله مما يجبر هذا الكسر، فمتى بالله عليكم يشتد حديث ضعيف ليقوى به هذه القرائن؟ إذن متى؟ نعم شيخنا، يبقى ما عندنا نص يقول ليس على صورة الرحمن أو على صورة آدم، ما عندنا صحة نقول هذا مخالف، إنما على صورته، هذا صحيح على صورته، وهذا احتمال هذا وذاك، والاحتمال مرفوع بماذا؟ بالروايات وبالعمل. نعم، ما هو ابن خزيمة ابن قتيبة كل هذا يقول. نعم، لا يعني هذا من المعتد بهم. نعم،
ابن خزيمة رحمه الله يثبت صفة الصورة لله عز وجل كما ذكرت. طيب إذن فين الزلة؟ الزلة في التضعيف،
عدم عودة الضمير إلى الرحمن،
يثبت صفة الصورة. طب هل تعد هذه
زلة؟ في الحديث، الزلة في الحديث، الزلة بحيث أنه قال بخلاف ما قاله السلف، هذا الزلة، أنه ما عاد الضمير كما عاده السلف، هذه الزلة. نعم،
قال وأيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم تكلموا بمعناه كما في قول ابن عباس تعمد إلى خلق من خلقي على صورته. والمرسل إذا اعتضد به قول الصاحب احتج به من لا يحتج بالمرسل كالشافعي وغيره. وأيضا فثبت بقول الصحابة ذلك، ورواية التابعين كذلك عنهم أن هذا كان مطلقا بين الأئمة ولم يكن منكرا بينهم. وأيضا فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي، وإنما يقال توقيفا، ولا يجوز أن يكون
يعني علم ذلك وهو عودة ضمير الرحمن لا يقال بالرأي، وقول الأمة بهذا ما يقال بالرأي. انتبهوا يا أخواني، يعني قد تقول إيه بقى، قد تقول هذا الحديث ضعيف وكذا وكذا، وإنما قالوا بماذا؟ قالوا بالمعنى، المعنى هذا ما يقال بالرأي، المعنى هذا ما في اجتهاد. نعم الأمة تجمع على أحكام، ما في إشكال، تجمع على أحكام مستنبطة من هذا، لكن وعلى معاني. لكن إذا كان في فرق بين الإجماع على معاني، وهناك فرق بين الإجماع على العمل بالنص والأثر. الإجماع هنا على أثر يتضمن معنى، وليس على معنى مستنبط استنباط عام. انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم. مثل ما نقول مثلا في أثر مثلا مجاهد في إجلاس النبي على العصر، هنقول والله الأمة اتفقت، هذا أجمعت الأمة على الإجلاس. عادي الأمة لو أجمعت ما نحتاج نقول ما دليلكم ولا الأثر، فالأثر هذا ضعيف مردود ما يثبت، ولكن الأمة أجمعت على الإجلاس. نقول الإجلاس هذا أمر غيبي ولا أمر مشاهد؟ طيب أمر اجتهادي ولا أمر لا مجال الرأي فيه؟ طيب ورد في أدلة عامة فنقول بعموم هذه الأدلة لا بهذا الأثر، ولا لم يرد إلا في هذا الأثر؟ إذن هذا إجماع علي بقى على أثر يتضمن معنى وليس على معنى بلا أثر. ومن هنا ما نقول بأن الإجماع إنما يكون على معاني. هناك إجماع على معاني صحيح فعلا، وفيه أحاديث ضعيفة، لكن ليس الإجماع على هذا الحديث، إنما الإجماع على تضعيف الحديث هذا، الحديث هذا ضعيف، ولكن المعنى الموجود موجود في الحديث الصحيح. حتى أنت في استدلالك تقول إيه، تقول الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح بوجود الأدلة الصحيحة على ذلك، صح ولا لا؟ يبقى وجود الأدلة الصحيحة، يبقى المعنى هذا مستنبط من الأدلة الصحيحة. طيب إذا كان المعنى هذا خاصا ما يوجد في هذا الأثر، فيكون هذا الاتفاق على ماذا؟ على صحة الأثر وعلى المعنى. يبقى المعنى مع الأثر، وليس المعنى فقط دون الأثر. نعم.
ولا يجوز أن يكون مستند ابن عباس رضي الله عنهما أخبار أهل الكتاب الذي هو أحد الناهين لنا عن سؤالهم، ومعناه النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم أو تكذيبهم، فعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قاله توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم.
أصلا هذا ليس من أخبار أهل الكتاب ولا شيء. وأما أن نهي ابن عباس عن هذا، نعم عن تصديق تكذيبهم، لكن ابن عباس أيضا من عرف بأخذ عن أهل الكتاب، ولهذا إذا كان الخبر واضح أنه من أهل الكتاب يعمل فيه بالقاعدة. نعم.
ففي صحيح البخاري عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
نعم هذا في السؤال، ابن عباس نهى عن السؤال، أما ما يتعلق بالرواية هذا شيء آخر. نعم.
فمعلوم مع هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يكون مستندا فيما يذكره من صفات الرب، أنه يأخذ ذلك من عن أهل الكتاب، فلم يبقى إلا أن يكون أخذه من الصحابة الذين أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذه نعم نقول هذا هو الوجه، هذا هو الوجه، نقول ما يذكر ابن عباس في هذا إنما هو مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم، مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الوجوه كلها
مع أنها مبطلة لقول من يعيد الضمير في قوله إلى آدم، فهي أدلة مستقلة في الأخبار بأن الله خلق آدم على صورة نفسه، وبهذا حصل الجواب عما يذكره من كون الأعمش مدلسا، حيث يقدم على رواية مثل هذا الحديث ويتلقاه عنه العلماء، ويوافقه الثوري والعلماء على روايته عن ذلك الشيخ بعينه. وكذلك قوله يعني حبيب
يعني الأعمش أن الأعمش يتوبع من هذا. نعم. ويوفق الثوري والعلماء على رواية عن ذلك الشيخ بعين. نعم.
وكذلك قوله حبيب مدلس فقد أخذه عنه هؤلاء الأئمة.
نعم. فدل هذا على ثبوته وما أنكره على حبيب. نعم.
وأيضا فهذا المعنى عند أهل الكتاب في الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة، فإن في السفر الأول منها سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها، وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق ما يؤثر عن نبينا، بخلاف ما إذا لا نعلمه إلا من جهتهم فإن هذا لا نصدقهم فيه ولا نكذبهم. ثم إن هذا مما لا غرض لأهل الكتاب
فيه إلا إذا ورد في شريعتنا تكذيبه، فإذا ورد في شريعتنا تكذيبه نكذب، أو ورد في شأن تصديقه أخذنا به، أو لم يرد تصديقه ولا تكذيبه، فهذا الذي إيه نتوقف فيه ونسكت عنه. نعم.
ثم إن هذا مما لا غرض لأهل الكتاب في افترائه على الأنبياء، بل المعروف من حالهم كراهة وجود ذلك في كتبهم وتأويله وكتمانه، كما قد رأيت ذلك مما شاء الله من علمائهم، ومع هذا الحال يمتنع أن يكذبوا كلاما يثبتونه في ضمن التوراة وغيرها وهم يكرهون وجوده عندهم، وأن قبل إنكاره لذلك وإن قبل إنكاره لذلك غير الكاتب له، فيقال هو موجود في جميع النسخ الموجودة في الزمان القديم في جميع الأعصار والأمصار من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة ونحوها قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ما فيها من الصفات كذبا وافتراء ووصفا لله بما يجب تنزيهه عنه كالشركاء والأولاد لكان إنكار ذلك عليهم موجودا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، كما أنكروا عليهم ما دون ذلك، وقد عابهم الله في القرآن بما هو دون ذلك، فلو كان هذا عيبا لكان عيب الله لهم به أعظم وذمهم عليه أشد. قال انتهى من عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن مع بعض الاختصار. الفصل الثاني.
نعم. النهي عن السؤال، النهي هذا عن السؤال لا تسألوا، وهذا ليس بسؤال، إنما ذكر أخبار روايات ليس سؤال، ليس سؤال عن أحكام، لكن معروف عند العلماء أنه من الذين أيضا عرفوا بالأخذ. نعم. وأن كان أقل من غيره. لا، ليس كمثله شيء، تثبت صورة لكن ليس كمثله شيء. صورة الرحمن يعني سميعا بصيرا، فتثبت الصورة ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ليه أنا بسأل ليه، مش بقولك أعد، وأنف ورقبة وبطن، من الذي قال هذا أصلا؟ اولا تثبت الصور، الحديث فيه ايه؟ خلاص اثبت صور ولكن ليس كمثله شيء من السماء البصر. نعم. هل لما قال الله عز وجل ان خلق، هل اتى الانسان حين من الدار ما يكون شيء مذكورا، ان خلقت الانسان من صفاتنا من شجر نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، تقول هل من لازم ذلك ان نثبت بقى الاذنين وان نثبت الرموش وان نثبت لانه سميع بصير وده سميع بصير؟ لا، سميع بصير، إنسان سميع بصير، والله سميع بصير، ولكن ليس كسميع سمع وليس كبصير بصير. أيضا أدم له صورة، والله عز وجل صورة، هذا على صورة الرحمن، لكن على صورة الرحمن بمعنى أنه سميع، أنه بصير، أنه له يدان، على حسب ما ورد به ما ثبت لآدم عليه السلام من هذا، ولكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ما نعم الأولى إيه؟
خالف في مسألة عقدية
ولم يخالف المسألة الحديثية. لا بنى ذلك هو الأول مبحثه على التضعيف هذا وأنه عاد الضمير إلى كذا. تمام تمام. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أنه قال لما هنا بيعود الضمير على الرحمن ويصور فهم من ذلك أنه يكون مع المماثلة. لو أنه عمد إلى الإنكار لأن هذا يقتضي المماثلة من أول الأمر هنقول هنا المخالفة فين؟ في هذا الباب ويشن عليه فيما يتعلق بالعرض. لكن هو بنى على هذا الأمر، فلما بنى على هذا الأمر هو يدعم كلامه أن هذا يقتضي التمثيل وكذا وكذا، بيرد عليه طبعا في هذا أنه لا يقتضي هذا التمثيل إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن قواه على ذلك أنه أصلا لم يثبت، فكأنه أراد أن يدعم كلامه في عدم الثبوت أن هذه الصورة كيت وكيت وكيت وكذا، وإلا هو يثبت اليدين وهو يثبت الوجه وهو يثبت كذا، بل وحديث الصورة الذي يكون في العرصات. لا إثبات الصورة فيكشف عن ساقه وكذا وإثباتها دي شيء، وخلق آدم على صورة شيء آخر، خلق آدم على صورة شيء آخر، لأن في خلق آدم على الصور، فهو هنا يضعف هذه الرواية. مش ما يقرنها، لا يدعم ذلك بقوله بأن هذا يقتضي إيه؟ ما هو يثبت الحكم بناء عليه، هو لم يثبت عنده. يبقى إذن الله عز وجل ما خلق قدم عن صوته، هو خلاص ضعف الحكم، ضعف هذا من لم يرد اللي هو حيث يضعف هذه الصورة على قدم عن صورته وينتهي. تمام تمام. ها ها ها.
يبقى هنا في فرق من إثبات لصورة الله عز وجل في الحديث الأول الحديث الأخرى.
الحديث الأخرى فيها إيه؟ فيها خلق قدم عن صورته؟
لا
لا ما فيها خلق قدم عن صورته.
يعني في اعتقاد زائد هنا لهذا حديث آدم، اعتقاد زائد.
اعتقاد الزائد ما احنا صح، الاعتقاد الزائد ليس ثابتا عنده، عندك انت
ايوه
عندك انت من تثبته، لكن هو ليس ثابتا عنده. يا اخي مش مخالفه عقديه، احنا عندنا مخالفه عقديه لما عند السلف اه نعم، لكن المخالفه العقديه مش مخالفه عقديه بمعنى انه مخالف عقديا فيحط عليه.
لا
المخالفه العقديه العقيده عندك ثبتت بايه؟ بناء على صحه الحديث. هو عنده ما ثبت الحديث، وبالتالي لما لم يثبت الحديث لم يثبت هذه تبعا، لم يثبت هذه تبعا، لأن الحديث أصلا غير ثابت عنده. ولهذا يفرق بين ثبوت الصورة في هذا الحديث وثبوت الصورة في الحديث الصحيحة الأخرى التي ليس فيها على خلق آدم، فيثبت الصورة هذه ما في إشكالية وليس كمثله شيء، لكن ليست الصورة هي صورة آدم عنده. طيب جاء في هذا الحديث الإشكالية على صورة آدم، على صورة الرحمن، صورة آدم على صورة. فهو هنا يقول بأن هذه اللفظة لم تثبت كذا 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 آخره، وعاد الضمير إلى، فلما لم يثبت جعل هذا مما ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه، مما ينزه الرب. أهل السنة والجماعة أثبتوا، وبناء عليه أثبتوا لازم وهو على صورة الرحمن، ومن هنا لا إشكال عندهم، يثبتون على معنى أن الصورة لا يماثلها صورة. يبقى بني الأمر على هذا. حاصل الكلام هيكون في مخالفة عقدية وحديثية، حديثية من جهة التصحيح من جهة الضعف وهم صححوا، مخالفة عقدية أخرى اللي هي من لازم بقى رد، وهو لما قال رحمه الله تعالى وجاء هو يبرر يقول يعني تعالى الله كذا 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 إلى آخره، ليه؟ لأن الحديث لم يثبت عنده. احنا نقول لا، ما تعالى الله عن هذا تعالى الله عن المماثلة مع الإثبات، لكن ليس مقتضى الإثبات التمثيل. يعني لو أثبتنا، لو ثبت النص نقول هذا يلزم منه إثباته وتعالى الله عن هذا، لا نقول تعالى الله، إذ يثبت النص عندنا تعالى الله مع ثبوت النص أن تكون صورته على صورة آدم بالمماثلة، لا وإنما على صورة آدم كما التمس العلماء التأويل، يعني سميعا بصيرا، له يدان، له وجه، له كذا 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 إلى آخره. فيكون من لازم قوله هذه فعلا المخالفة العقدية، لأن تعليله لهذا مردود عليه في حد ذاته، تعليله لهذا مردود عليه. لكن رحمه الله لما لم يثبت عنده هذا الأمر فظن أن هذا مما يقوي التضعيف، مما يقوي هذا التضعيف، ومن هنا حكم بالنكارة. حكم بماذا؟ بالنكارة. وهذا طبعا ليس بصحيح أبدا. إذا ثبت عندنا هذا الأمر، إذا ثبت عندنا النص والعلماء وأهل السنة يستدلون بالنص، فلا إشكال في التأويل، إذ التأويل معروف معلوم كسائر الصفات، أن الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هو فعلا ابن خزيمة أخطأ من جهته، من جهة إسنادية، ومن جهة إباء لما أراد أن يرفع دلالة الحديث من جهة يعني دلالية، وقال بأن هذا يلزم منه كيت وكيت وكيت وكيت، هذه لازم، لا ما تلزم، هذه لازم ما تلزم، ما تلزمنا أصلا. ليه؟ لأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولذا يمكن بوب هو تعالى عن ال هات لو تجيب نفس التبويب، في تبويب بواب بما يدل على هذا، وهذا طبعا مردود أيضا، هذا مردود أيضا، لأنه إثبات الصورة لا يقتضي ممثلة، لا يقتضي ممثلة، هذا وجه آخر، هذا وجه آخر. نعم نعم نعم.
قال الشيخ الدويش رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، اعلم أنه جعل الحديث منكرا لمخالفته للأحاديث الصحيحة بألفاظ متقاربة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، وهذا باطل، فإن الأحاديث في هذا الباب متوافقة في المعنى، وكلها دالة على أن الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن.
نعم،
لأن الضمير يعود على الله.
أي مخالفة؟ فين المخالفة؟ الضمير هنا هيحتمل، هنفرض الاحتمال. طيب فسرت الروايات الأخرى وعمل الأمة، لكن متى نقول مخالفة يا إخوان؟ لم يخلق الله آدم على صورته، لم يخلق الله آدم على صورته، خلاص يبقى دي مخالفة، عندنا مخالفة، لكن ما في مخالفة. مخالفة من أجل أن الضمير هذا، من أجل أن هذا حديث فيه ضمير. طيب ثم تأويلكم هذا الضمير على آدم يبقى مخالف تأويلكم، وليس مخالفا للحديث، الحديث الصحيح، لما مخالف لتأويلكم الحديث الصحيح على أن الضمير يعود على من؟
على آدم.
نعم.
تأويل ابن خزيمة.
تأويل ابن خزيمة قال: لا اقرأ في الميكروفون يا محمود، اقرأ.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلها، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه،
وجه خلق من خلقه مثل وجهه. نعم.
وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه.
من الذي قال بأن وجهك وجهه؟ من هو الذي قال هذا؟ إلى واحد ممثل يكون عند ابن خزيمة يعرفه بعينه. من الذي قال؟ على صورة الرحمن، ومعلوم أن لكل ما يليق به، لكل ما يليق به. نعم.
قال الشيخ الدويش رحمه الله تعالى: وإنما يظن نكارته من لا يجعل الضمير يعود على الله.
نعم.
وهذا هو الذي
أنكره. رواية؟ ما في رواية. نعم.
وهذا هو الذي أنكره السلف وردوه على قائله. وأنا أنقل كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الحديث ليتبين لمن وفقه الله إلى الصواب. قال في أثناء رده على الرازي: أما عود الضمير إلى غير الله فهذا باطل من وجوه، أحدها أن في الصحيحين ابتداء أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وفي أحاديث أخر أن الله خلق آدم على صورته ولم يتقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه، وما ذكر بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب رجلا ويقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فمن أشبه وجهك، فقال: خلق الله آدم على صورته، أي على صورة هذا المضروب، فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. الثاني أن الحديث الآخر لفظه:
وما ذكر بعضهم أن النبي رأى رجلا يضرب رجلا ويقول: قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فقال: خلق الله آدم على صورته، يعني ربط بين هذا وذاك، أي على صورة هذا المضروب، فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف شيء من كتب الحديث. تمام. إحنا عندنا الحديث ابتداء أن في الصحيحين ابتداء أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وفي حديث أخر أن الله خلق آدم على صورته ولم يتقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه. طيب ما ذكر أو ما ذكر بعضهم من أن النبي رأى رجلا يضرب رجلا ويقول قبح وجهه وجه من أشبه وجهك، فقال خلق حينئذ، قال خلق الله آدم على صورته أي على صورة المضروب، فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف شيء من كتب الحديث. هذا الذي استدلوا به على عودة الضمير على صورة هذا المضروب. نعم.
الثاني أن الحديث الآخر لفظه إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير
إليه. إذا قاتل فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وليس يا إخواني على صورة إيه؟ هذا المضروب، أو فيه قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فإن الله فقال خلق الله آدم على صورته. إنما الحديث أيضا إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم.
الثالث أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله، وهو قوله لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه. وقوله في التأويل أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه، أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك، فيقال له لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لفظه ذكر ذلك، بل قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، ولم يقل إذا قاتل أحدكم أحدا وإذا ضرب أحدا. والحديث الآخر ذكرته من رواية الليث بن سعد، ولفظه ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك،
ما فيه ذكر ضارب، ما فيه ذكر إيه ضارب. نعم.
فإن الله خلق آدم على صورته، وليس في هذا ذكر مضمر حتى يصلح عود الضمير إليه. فإن قيل قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام، وإن لم يكن مذكورا قبله إنما يكون فيما لا لبس فيه، حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الضمير إليه إلا ما دل عليه الخطاب، فيكون العلم بينه
يعني بين، فيكون العلم بين،
لابد للظاهر من مضمر يدل على ذلك. أما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضمير فلا يصلح،
فيكون العلم بينه. نعم، فيكون العلم بينه يعني بين الضمير، لأن الحال لا يحتمل إلى شيء واحد، لابد للظاهر من مضمر يدل على ذلك.
أما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه ويعود إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخطاب، وهذا مما يعلم بالضرورة، مما يعلم ضرورة فساده في اللغات.
نعم، يبقى اعتماد ابن خزيمة على مثل هذا لا يصح، فإنه اعتمد تأول قوله لا يقولن أحدكم قبح لوجهك وجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه. نعم. وقول في التأويل بأن النبي أراد أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه فزجر النبي أن يقول ووجه من شبه وجهك، فيقال لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لفظه ذكر ذلك. نعم.
الرابع أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير، فإن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم، فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته في غاية البعد، لا سيما وقوله وإذا قاتل أحدكم وإذا ضرب أحدكم عام في كل مضروب، والله خلق آدم على صورهم جميعهم، فلا معنى لإفراد الضمير.
يعني لو كنا بعاد الضمير على آدم، خلق الله آدم عليه صورته، يعني على صورة آدم، طيب آدم صورته صورة من؟ بني، فعلى ما يفرض الضمير إذن ونعود ونرجع إلى آدم فقط؟ يبقى خلق الله آدم إيه؟ على صوره. نعم.
وكذلك قوله لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك عام في كل مخاطب، والله قد خلقهم كلهم على صورة آدم. الخامس أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم، لم يخلق آدم على صورهم، فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه خلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة الأول المتقدم وجوده. لا يقال إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود، كما يقال خلق الخلق على غير مثال أو نسج هذا على من والي هذا ونحو ذلك، فإنه في جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس متأخرا في الذكر عن المقيس عليه. وإذا قيل خلق الولد على صورة أبيه أو خلق أباه أو خلق أبيه كان كلاما سديدا، وإذا قيل خلق الوالد على صورة ولده أو على خلقه كان كلاما فاسدا، بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق وما يقوم مقامه، مثل أن يقال الوالد يشبه ولده.
يعني معناه يقول الحديث فيه إيه؟ أن الله خلق آدم على صورته، صورة المضروب. طيب آدم الأب والمضروب الابن ولا العكس؟ آدم الأب. يبقى الله خلق آدم على صورة المضروب، المضروب هذا كيف يقال يخلق الأب على صورة المضروب اللي هو المتأخر؟ المفترض المتأخر هو اللي يخلق على صورة مين؟ فهذا يضعف أن يعود الضمير على المضروب. خلق آدم على صورته، صورة المضروب، لا، خلق المضروب على صورة آدم. طيب وما يصلح خلق آدم على صورة المضروب حتى افترض كما في الوجه السابق، لماذا المضروب هذا؟ ما خلق آدم على صورة ذريته كله وليس المضروب؟ يبقى يكون المعنى خلق آدم على صورة ماذا؟ ذريته، على صورة كل مضروب مثلا وليس على صورة هذا المضروب فقط. نعم.
مثل أن يقال الوالد يشبه ولده، فإن هذا سائغ، لأن قوله خلق إخبار عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره، ومن الممتنع أن الأول يكون على مثال ما لم يكن بعد، وإنما يكون على مثال ما قد كان. السادس أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم يشبه آدم، فمن المعلوم
كل ذي أوجه يا أخواني، كل هذه أوجه يعني تبين صحة أو مخرج كلام أهل السنة في الاتفاق على عودة الضمير على من؟ على رحمه. وإلا أصلا يكفينا ماذا؟ يكفينا ما عليه السلف في عودة الضمير على الرحمن، يكفينا، وأن كلامهم لا يعارض أبدا. تقول الضمير على صورته، يعني ما قلت على آدم، قلت على صورته، والضمير فسر بالنصوص الأخرى وبما عليه السلف الصالح. كيف يعني نفخ روحا خلقها الله عز وجل وضعف نفسه، وهي أشرف الأرواح من روحي، يعني من الروح التي خلقها الله، من الأرواح التي خلقها الله، ولكن الإضافة تقتضي التشريف.
السادس أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم يشبه آدم، فمن المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة للخاص والعام، فلو أريد التعليل بذلك لقيل فإن هذا يدخل فيه الأنبياء، إذا كان هذا يدخل فيه آدم، ونحو ذلك من العبارات التي تبين قبح كلامه، وهو اشتمال لفظه على ما يعلمه، على ما يعلم هو وجوده، أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحد فلا يستعمل في مثل هذا الخطاب. السابع أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ خلق على كذا، فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيما فطر على مثال غيره، بل يقال إن وجهه يشبه وجه آدم، أو فإن صورته تشبه صورة آدم. الثامن أن يقال مثل هذه العلة تصلح لقوله لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فكيف يصلح لقوله إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؟ ومعلوم أن كون صورته تشبه صورة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنه، فإن الإنسان لو كان يشبه نبيا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة والوجه، ثم وجبت على ذلك ثم الشبيه بالنبي عقوبة لم تسقط عقوبته لهذا الشبه باتفاق المسلمين، فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لآدم؟ التاسع أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم، وتناول اللفظ لجميعهم واحد، فلو كان المقصود بالخطاب ليس به ما يختص آدم من ابتداء خلقه على صورة، بل المقصود مجرد مشابهة المضروب المشتوم له، لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو لوجه
أن في ذرية آدم هو الوجه. من هو أفضل من آدم؟ نعم أنا في ذرية آدم
التاسع أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم، وتناول اللفظ لجميعهم واحد، فلو كان المقصود بالخطاب ليس به ما يختص آدم من ابتداء خلقه على صورة، بل المقصود مجرد مشابهة المضروب والمشتوم له، لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو الوجه، وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولى كإبراهيم وموسى وعيسى، وإن كان آدم أباهم فليس هذا المقام مقاما له به له به اختصاص على زعم هؤلاء. العاشر وهو قاطع أيضا، أن يقال كون الوجه يشبه وجه آدم هو مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم، فإن رأس الإنسان يشبه رأس آدم، ويده تشبه يده، ورجله وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه ظهره وبطنه وفخذه وساقه، فليس للوجه بمشابهة آدم واختصاص بل جميع أعضاء البدن
مشابهة آدم اختصاص
بل جميع أعضاء البدن بمنزلته في ذلك، فلو صح أن يكون هذا علة لمنع الضرب لوجب ألا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم، لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم آدم، وفي إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين، وإقامة الحدود مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين، دليل على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه المشابهة.
هذه صدق شيخ الإسلام إذ يقول وهو قاطع، هذا الوجه عشر قال وهو قاطع صدق. كيف؟ لو قلنا بعود الضمير آدم في من بعوض ضميري على هذا المضروب وأنه يشبه آدم، فلا تضرب الوجه ولا تقبح الوجه ولا تقول كيت وكيت والآخره، فإن الله خلق إيه آدم على صورة يعني على صورة هذا المضروب. طيب الآن هذا الناي ها مرتبط بماذا؟ بالضرب على الوجه. تب العلة يعني لا تضرب الوجه ليه؟ لأن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، فوجه هذا كوجه آدم. طيب لو أن الأمر يعود على المضروب بهذا الأمر لكان النهي عن ماذا؟ النهي عن ضرب كل عضو من أعضاء جسم، لأن الشبه لا يقع في الوجه فقط. يبقى يقال لمن ضرب يديك لا تضرب، فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب على يديه وعلى رجليه وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، إذا يقتضي الأمر هنا عدم التعليق بالوجه فقط، بل هذا يكون ماذا عاما، وبالتالي لا يجوز ضرب أي إنسان. لا إن جئنا نضرب رأسه قلنا مثل رأس آدم، جئنا نضرب يديه قلنا مثل يدي آدم، إن جئنا نضرب بطنه قلنا مثل بطن آدم، إن جئنا نضرب رجليه قلنا مثل رجليه، إذن نضربه فين؟ طيب يعني قول الله عز وجل واضربوهن، نضرب النساء فين؟ على المكتب على الحائط، هنضرب فين يعني؟ لأنه لو ضربت في أي موضع فقد ضربته إيه؟ على الموضع الذي يشبه فيه آدم. إذا ما الذي بقي مختصا بالوجه؟ هذا وجه، وصدق إذ يقول وهو قاطع. يبقى النهي عن ضرب الوجه ليه؟ العلة إيه؟ العلة أن آدم خلق وجهه على صورة هذا المضروب. طيب يده، طيب رجله، طيب ظهره، فهذا يبطل عود الضمير على ماذا يا اخوان؟ على آدم. نعم.
الوجه الحادي عشر أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهى أيضا عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء.
نعم.
لا يقولن أحدكم قطع الله يدك،
هذا الضرب وهذا الشتم، هذا وجه خاص بالضرب وهذا وجه خاص بالشتم، يعم الروايتين الضرب والشتم. نعم.
لا يقولن أحدكم قطع الله يدك ويد من
لا يقولن أحدهم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. طيب هنا العلة إيه؟ فإذا الله خلق آدم صورته يعني صورة وجهك صورة وجه، يبقى إذن ما يصلح قبح الله يديك وقبح الله رجليك وقبح الله كذا، ولا يختص وجهه بها. نعم.
لا يقول أن أحدكم قطع الله يدك ويد من أشبه يدك. الوجه الثاني عشر أن ما ذكره من تأويل ذلك بأنه إبطال لقول من يقول إن آدم كان على صورة أخرى، مثل ما يقال إنه كان عظيم الجثة طويل القامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى إنسان معين وقال إن الله خلق آدم على صورته، أي كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البتة. يقال لهم الحديث المتفق عليه في الصحيحين مناقض لهذا التأويل، مصرح فيه بأن خلق آدم أعظم من صورة بنيه بشيء كثير، وأنه لم يكن على شكل أحد من أبناء الزمان، كما في الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال في رواية يحيى بن جعفر ومحمد بن رافع على صورته: فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته ذكر فيه أن طوله 60 ذراعا، وأن الخلق لم يزل ينقص حتى الآن، وأن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة آدم، ولم يقل إن آدم على صورتهم، بل قال هم على صورة آدم. وقد روي أن عرض أحدهم 7 أذرع، فهل في تبديل كلام الله ورسوله أبلغ من هذا؟ أن يجعل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به وأوجب التصديق به قد نفاه وأبطله وأوجب تكذيبه وإبطاله.
نعم.
الوجه 13 أنه قد روي من غير وجه على صورة الرحمن.
ده يعني في الآخر يعني. هذا في الآخر. والوجه 14 وهو أعظمها أن أهل السنة والجماعة استدلوا بهذا الحديث على صورة الرحمن وردوا على من خلف، بل إن أحمد رحمه الله تعالى قال: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ خلق الله آدم على صورة آدم، خلق الله آدم على صورة إيه؟ آدم. أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ يقول أحمد رحمه الله: أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ على صورة آدم. نعم نعم، اقرأ.
قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد بعد أن ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحر العلم، وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا، وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة، أعزنا الله وكل المسلمين من قولهم. والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا، ثم ذكر علة الحديث الحديثية، قال: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت، ولا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لأن الخلق يضاف إلى الرحمن.
يعني على صورة خلق الرحمن، يعني على صورة خلق الرحمن، وليست هي صورة الرحمن التي هي صفة إيه له. طبعا هذا الكلام مردود. نعم نعم.
قال الشيخ الدويش رحمه الله تعالى: فصل. وأما قول من قال الضمير عائد إلى آدم كما ذكر الإمام أحمد عن بعض محدث البصرة ويذكر ذلك عن أبي ثور، فهو كما قال الإمام أحمد هذا تأويل الجهمية، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ وقد زعم المؤسس أنه أولى الوجوه الثلاثة وليس كما ذكر، بل هو أفسد الوجوه الثلاثة، ولهذا لم يعول
يعني
عليه ابن خزيمة.
كلام يعني ابن تيمية فيقول الرازي: وقد زعم المؤسس أنه أولى الوجوه الثلاثة. نعم.
وليس كما ذكر، بل هو أفسد الوجوه الثلاثة، ولهذا لم يعول عليه ابن خزيمة إلا عند الضرورة لرواية من روى على صورة الرحمن، ولقوله ابتداء أن الله خلق آدم على صورته. فأما حيث ظن أن التأويل الأول ممكن فلم يقل هذا، وبيان فساده من وجوه. أحدهما أنه إذا قيل إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة آدم، أو لا تقبح الوجه، ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورة آدم، كان هذا من أفسد الكلام، فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلا، فإن كون آدم مخلوقا على صورة آدم فأي تفسير فسر به، فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها، وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث، فروى قوله إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه مفردا، وروى قوله إن الله خلق آدم على صورته مفردا. أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عودة الضمير إلى آدم يمتنع فيه، وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع فلا يناسب هذا الحكم. الوجه الثاني أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم، فلو كان مانعا من ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعا من ضرب سائر الوجوه وتقبيح سائر الصور، وهذا معلوم الفساد في العقل والدين، وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام، وإضافة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحكم الخاص والنهي عن ضرب الوجه بالعلة المشتركة التي تتعدى الوجه من أقبح الكلام، لأنه لا يكون وصفا منضبطا. نعم.
وإضافة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديد، إذ لا خلاف في علمه وحكمته وحسن كلامه وبيانه، كما يذكر أن بعض الزنادقة سمع قارئا يقرأ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فقال وهل يذاق اللباس؟ فقالت له امرأة هبك تشك في بداية العقول، أو يعلل حكم المحل بعلة لا تعلق لها به،
لا تعلق لها به،
فإن هذا مثل أن يقال لا تضربوا وجوه بني آدم، فإن أباهم له صفات يختص هو بها دونهم، مثل كونه خلق من غير أبوين، أو يقال لا تضربوا وجوه بني آدم فإن أباهم خلق من غير أبوين. الوجه الثالث أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه، وهذا من أعظم التناقض، وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة، وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر، وبنوه قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وخلقوا في مدة من عناصر الأرض، فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق على ذلك الوجه، وهذه العلة منتفية في بنيه، فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها لانتفاء العلة فيها، أن آدم هو الذي خلق على صورته ودونهم
دونهم
إذ هم لم يخلقوا كما خلق آدم على صورته.
خلق آدم من طين وتراب، لكن أنتم خلقتم من ماء مهين، يبقى إذن صورة آدم تختص به فقط. نعم.
إذ هم لم يخلقوا كما خلق آدم على صورهم التي هم عليها، بل نقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة،
وليس من تراب وطين وكذا إلى ما صار إليه. نعم.
الوجه الرابع ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل، حيث قال من قال إن الله يعني خلق آدم،
لو أن النهي انعقد فقط على أن الله لا تضرب الوجه لأن هذا المضرب على صورة آدم، نقول إذن هذا أيضا ينتفي من أنه لا يوجد مضروب على صورة آدم عن حقيقة، يعني أنه خلق وجهه مثل ما خلق وجه آدم، فإن خلق آدم يختلف عن خلق بني، إذن لا يوجد أحد كخلق آدم، وعليه فلنضرب هذا الوجه. ليه؟ لأنه ليس مثل وجه آدم. هتقول يعني المقصود يعني الصورة وما يدري، لماذا تخصص هذا؟ نعم.
الوجه الرابع ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل، حيث قال لمن قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه.
الحقيقة عن كلام أحمد مختصر ويغني عن كل هذه الأوجه. نعم.
وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه، وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث، يعم قوله ابتداءً إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا ويعم قوله لا تقبح الوجه وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وذلك أن قوله خلق آدم على صورته يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق خلقه عليه، فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في مثل ذلك. وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول إن الضمير عائد إلى المضروب، فإن المضروب متأخر عن آدم، ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن تكون الصورة التي خلق عليها آدم متأخرة عن حين خلقه، سواء كانت هي صورته أو
يعني أنت لو أخذت بالظاهر يا أخي إن الله خلق آدم على صورته وتقول أنا على صورة آدم، إذا لابد أن تسبق صورة إيه؟ آدم. طب لو قلت صورة المضروب كيف يسبق الأب الإبن؟ كيف الإبن والأب؟ يبقى الله خلق آدم على صورة ابنه أو خلق آدم على صورة كانت له قبل خلقه على هذه الصورة، والوجهان منتفيان عمرو. لا يعني أنت ماذا تريد أن تقول؟ تقول خلق آدم على صورة آدم، يعني كان في صورة لآدم قبل أن يخلق فخلق عليها، باطل. طيب أو تقول على صورة هذا المضروب، خلق آدم على صورة هذا المضروب، كيف الأب يسبق المضروب؟ المفترض على صورة هذا المضروب يقول المضروب قد سبق آدم، وهذا منتفي. يبقى أولت على صورة هذا المضروب، مستحيل، لأن المضروب ده متأخر. هيبقى خلق الله آدم على صورة متأخر؟ مستحيل. أو هتقول على صورة آدم، إذن في صورة قبل آدم، فهل أحد قال بأن آدم خلق على صورة آدم السابقة؟ لا، يبقى على صورة الرحمن، ما الإشكال؟ شوف يا أخوان، إما أن تعيد الضمير إلى صورة الرحمن، أو تعيد الضمير إلى صورة آدم، أو تعيد الضمير إلى صورة المضروب. طيب نعيد إلى صورة آدم، معنى أن في صورة كانت قبل خلق، يبقى خلق الله آدم على صورة مين؟ آدم. ما في، ما ثبت. طيب أو في الأحاديث الأخرى التي تقول على صورة هذا، فإن الله خلق آدم على صورة صورة هذا المضروب، طيب هذا متأخر عنه، كيف يخلقه الله على صورته وهو متأخر عنه؟ يعني أنا خلقت على صورة حفيدي، كيف على صورة حفيدي؟ ولا حفيدي اللي خلق على صورتي؟ أقول حفيدي اللي خلق على صورتي حفيدي يشبهني، ولا أنا أشبه حفيدي يا أخوان؟ حفيدي يشبهني. حتى المثال يقول إيه؟ فمن شابه أباه فما ظلم، ولا من شابه ابنه فما ظلم. يبقى يبقى أن تكون على صورة من؟ الرحمن. إيه الإشكال عندكم؟ إيه الإشكال عندكم؟ لا أصل يعني القدس الرحمن هذا اقتضي ممثلة. طيب إذن ويداه تقتضي ممثلة، والوجه تقتضي ممثلة، وكل الصفات وضع قدمه تقتضي ممثلة. قل ليس كمثل يا شيخ والسميع البصير. بس يبقى إشكال آخر، وهو ضعف ماذا؟ ضعف الأثر. نقول الأمة استدلت به وواجهت به الجهمية، والأثر تعددت طرقه فصح بهذا التعدد وبهذا العام. ما الإشكال في ضعيف في الدنيا مثل هذا الضعيف اللي انت بتقول ضعيف؟ لو سلمنا ان في انا وفي ذاتي ضعيف، في ضعيف في الدنيا وخبا علته الإرسال، ما تقوى بكل هذه القرائن والمتابعات وعمل الأمة والرد على أهل البدع؟ ما في الأمة إمام محدث عاقل يقول إياكم أن تستدلوا بهذا، لا ثوري ولا أحمد ولا الأئمة، ما في. نعم نعم تشبيه، ما ادري بس الاراده واحد شوي التشبيه، يعني مثلا الولد يشبه اي الولد
يشبه الحفل، اي كان كلام بخلاف ما اذا ذكر التشبيه او ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق وما يقوم مقامه، بس ان يقال الوالد يشبه ولده فان هذا سائل، لأن قوله خلق إخبار عن تكوينه وإبداع على مثال غيره، ومن المبتدع أن الأول يكون على مثال ما لم يكن بعد وإنما يكون على مثال ما.
ما أدري ما فهمت.
يعني هو هنا شيخنا يقول إن هو المشابهة لو مثل أن يقال الوالد يجوز بالولدة فهذا سائر بخلاف ما
في الخلق يشبه خلق. نقول حتى في المثل يقول في فمن شبه أبا ما قالوا من شبه ابنه يعني في الخلق مش في الصفات. طب ما هو ده المراد الخلق يعني المراد هو الخلق. نقول حتى المثل يقول حتى المثل يقول فمن شبه أباه فما ضله فمن شبه أباه يعني في الخلق. لان احنا ماذا نعم متى تكتشف ان هذا شبه اباه او شبه ابنه؟ انت تقول الان انا ابه لي حفيد انا اقول انا اشبه حفيدي الحفيد ما جاء حتى اشبهه
لو جاء
لكن لو جاء يقال الحفيد شبهي
او حضرتك
يشبهني
او حضرتك تشبه حفيدك
نعم
او حضرتك تشبه حفيدك فسجد لكن لا نقول انك خلطت على خلق حفيد
لا ان اقول انا اشبه حفيدي هذا جائز من جهة ماذا؟
أي؟ الشبه ليس الخلق الشبه نقول حضرتك تشبه حفيدك لكن أنت حضرتك لم تخلق على صورة حفيدك.
طيب ما هو إذا إحنا نقول لم تخلق
أيوة
لم تخلق إنما أن تشبه حفيدك هذا من باب اللي هو من باب الجائز من باب الجائز لكن أنا ما يقال في أشبه حفيدي قبل أن يخلق حفيد لكن إذا خلق حفيدي إذا خلق حفيد وجاء حفيد بجواري فقلنا هذا يشبه حفيده والحفيد يشبه جده ما في إشكال. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سواء كانت هي صورته أو صورة غيره فإذا قيل عملت هذا على صورة هذا أو على مثال هذا أو لم يعمل هذا على صورة غيره أو لم يعمل على مثال أو لم ينسج على منوال غيره كما يقال في تحميد الله تعالى خلق العالم على غير مثال والإبداع على غير مثال والإبداع خلق الشيء على غير مثال ونحو ذلك من العبارات
والإبداع خلق الشيء على غير مثال
والإبداع خلق الشيء على غير مثال
من قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض. نعم.
قال ونحو ذلك من العبارات كان معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامة والخاصة أن ذلك على صورة ومثال متقدم عليه أو لم يعمل على صورة ومثال متقدم عليه وذلك أن هذا اللفظ تضمن معنى القياس فقوله خلق أو عمل أو صنع على صورة كذا أو مثاله أو منواله تضمن معنى قيس عليه وقدر عليه وإذا كان كذلك فجميع ما يذكر من التأويلات مضمونة أن صورته تأخرت عنه فتكون باطلة.
تمام. كون الصورة تأخر عنه التأويل الذي يعيد الصورة إلى المتأخر هذه باطلة. طب لو قلنا إلى المتقدم يبقى في متقدم على آدم صورة آدم. نعم.
وأيضا فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن لآدم صورة خلق عليها قبل صورته التي خلقها الله.
نعم.
الوجه الخامس أن جميع ما يذكر من التأويل كقول القائل خلق آدم على صورة آدم موجود نظيره في جميع المخلوقات فإنه إن أريد بذلك على صورتها الثابتة في القدر في علم الله وكتابه أي على صفتها التي هي علمه أو غير ذلك فهذا موجود نظيره في سائر المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والجن والبهائم بل وذرية آدم كذلك فإنهم خلقوا على صورهم كما يذكرونه في معنى قولهم خلق الله آدم على صورة آدم فإن كون آدم على صورته يعني شبح موجود في صور هذه الأمور وأما كونه خلق على هذه الصورة ابتداء أو في غير مدة فإنه لم يخلق إلا من حال إلى حال من التراب ثم من الطين ثم من الصلصال كما خلق بنوه من النطفة ثم العلقة ثم المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين فإذا جاز أن يقال في أحدهما إنه خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار جاز أن يقال في الآخر خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار وإذا كان كذلك ومن المعلوم بالاتفاق أن قوله خلق آدم على صورته هي من خصائص آدم وإن كان بنوه تبعا له في ذلك كما خلقه الله بيديه وأسرد له ملائكة علم بطلان ما يوجب الاشتراك ويزيل الاختصاص.
نعم.
الوجه السادس أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة التي ذكروها هي من الأمور المعلومة ببديهية العقل التي لا يحسن ببديهة العقل التي لا يحسن بيانها والخطاب بها لا يحسن بيانها والخطاب بها لتعريفها بل لأمر آخر. فإن قول القائل إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه لا يدل لفظه على غير ما هو معلوم بالعقل أن كل مخلوق فإنه خلق على الصورة التي خلق عليها، وهذا المعنى مثل أن يقال أوجد الله الشيء كما أوجده، وخلق الله الأشياء على ما هي عليه وعلى الصورة التي هي عليها، ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقل، ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدا. الوجه السابع أن دلالة قول القائل خلق آدم على صورة آدم ما يدعونه من معان أخر مثل كونه غير مخلوق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، أو كونه لم يخلق في مدة ومن مادة، أو لم يخلق بواسطة القوي والعناصر بواسطة القوى والعناصر مما لا دليل عليه بحال، فإن هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني بوجه من الوجوه، فلا بد أن يبين وجه دلالة اللفظ على المعنى من جهة اللغة ويذكر له نظير في الاستعمال الوجه الثامن أن رواية الحديث من وجوه فسائر الألفاظ تبطل عودة الضمير إلى آدم مثل قوله لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقوله في الطريق الآخر من حديث أبي هريرة إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن، وقول ابن عباس فيما ذكره عن الله تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم على صورتي فتقول لهم اشربوا يا حمير إلى آخر كلامه كما تقدم انتهى من عقيدة أهل الإيمان.
نعم.
الفصل الثالث اعلم أن القول بموجب هذا الحديث هو قول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الرازي لما ذكر الحديث ورواياته قال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله.
هذا يكفي عندنا. نعم.
فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل
يعني
على ذلك.
هذا من جهة دلالية، هذا الحديث لو يكون من السلف من القرون الثلاثة نزاع فإن الضمير عائد إلى الله، هذا من جهة دلالية. من جهة حديثية
وسياق الأحاديث كلها
فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، إذن هذا من جهة حديثي. وإذا كان مستفيض الحديث مستفيضا من طرق متعددة وعن عدد من الصحابة واختلفت المخارج، فإذا لم يقوي بعضها بعضا فمتى يقوى الحديث إذن؟ نعم.
وهو أيضا مذكور عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، ولكن كان من العلماء في القرن الثالث
وهو مذكور عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، هذا يدل على أن هذا من الأمور الثابتة. نعم.
ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن
يلم بنفسه
ويفسد عقله أو دينه، كما قال عبد الله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم.
هذه مسألة أخرى، ممكن إنسان لا يحدث بالحديث خشية أن يقصر فهم الناس عنه فتقع فتنة، هذه ما في مشكلة، الحديث يكون ثابتا ويكون صحيحا ويكون كذا، لكن الإنسان يحدث الناس بما تحتمله عقولهم. نعم.
وفي البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا بل
هذا يكون في الموضع الخاص مطلقا بل هذا يكون في الموضع الايه في الموضع الخاص
بل لابد أن يبلغ.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ماذا؟ لا تبشرهم فيتكل. هل معاذ رضي الله عنه كتم العلم هذا كله؟ إذا معاذ علم أن هذا الكتمان إنما لداع معين بطريقة معينة، ولهذا أخبر به عندما أتيت ثم. يبقى إذن معاذ كتم العلم مطلقا ولا كتمه بقيد، ولهذا جواز كتمان العلم المصلحة. العلم هذا دين، دين لا يكتب مطلقا، فإن المصلحة لا تقتضي أن يكتب مطلقا، وإلا ما يكون من الدين. لو كان يكتب مطلقا حدث به النبي فيموت، فينبغي أن يحدث به أحد فيأخذه الرأو فيموت به، إذن هذا لا يمكن أن يكون من الدين. لكن ليس من الدين أن تحدث هذا الحديث فلانا أو علانا أو في وقت ما أو في كذا، هذا لا إشكال فيه. جواز كتمان العلم للمصلحة دي. في بعض الأحيان، في بعض الأحوال، مع بعض الأشخاص، أما أن تكتم العلم مطلقا هذا لا يمكن أن يكون من الدين. يبقى المصلحة ألا يكون من الدين أصلا. انتبهتم يا إخواني؟ ولهذا أول حديث أبي هريرة في الصحيح حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثت بين الناس، وأما الآخر فلو بثت لقطع هذا البلعو. إما أنه ما بث في هذا الوقت، أو أنه ما يتعلق به ماذا؟ أحكام شرعية، إنما من الأمور العامة التي لا ترتب مصلحة على التحديث بها أو غير ذلك. لكن قد ينكر على الإنسان أن يحدث بالحديث في الموضع الخاص وهو صحيح، كما أنكر على أنس ابن مالك رضي الله عنه تحديثه للحجاج بحديث العرانيين. يعني نريد أن نوقف ماذا؟ يد الحجاج وسيف الحجاج، نخبر بحديث العرانيين وأن النبي فعل في هؤلاء كيت وكيت. فقد يحجز الإنسان الإخبار بالشيء. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم بهذا التبويب، بهذا التبويب، خشية يقول البخاري أن يقصر فهم الناس عنه، أو أن يقصر الناس عنه، قد لا يدركون ما فيه. نعم.
بل لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك. ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه، وإنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق ألفاظه، فإن من ألفاظه المشهورة إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك وجه من يشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء. وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة
بلا
بلا، فكثير من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط، وهي قوله فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، ولم يذكر الثانية. وعامة أهل الأصول والكلام إنما يروون الجملة الثانية، وهي قوله خلق الله آدم على صورته، ولا يذكرون الجملة الطلبية. فصار الحديث متواترا بين الطائفتين، وصاروا متفقين على تصديقه، لكن مع تفريق بعضه عن بعض، وإن كان هو محفوظا عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في إخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل، إذ ذكر على وجهه إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة، ولكن لما انتشرت الجهمية
في المادة الثالثة
جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم. ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، وذلك مثل ما ذكر أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، فإنه ذكر الاحتمالات الثلاثة، ذكر عود الضمير إلى المضروب، وذكر عوده إلى آدم، وتأول عوده إلى الله على إضافة الخلق،
يعني على صورة الرحمن. يقول يعني مع لو حتى مع الصحة يكون على صورة الرحمن، ليس أن الصورة صفة للرحمن، ولكن الصورة صورة خلقها الرحمن فتكون صورة مشرفة. واضح؟ هذه على صورة الرحمن، يبقى صورة مثل ما تقول من روحي، في تأويل من روحي يعني من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يبقى إضافة الخلق إلى الله وليس إضافة الصفة إلى الله. نعم.
انتهى من عقيدة أهل الإيمان. وأنا أذكر ما تيسر من كلام أهل السنة.
هنا إيراد قد يريده البعض، يقولون مثلا بأن سبب اشتداد أهل السنة الجماعة في هذا لأن الجهمية تنكر الصفات أصلا، من هنا اشتد أهل السنة والجماعة عليهم في لإثبات ماذا؟ لإثبات الصفة ليس لإثبات الحديث، مثل ما قال البعض في إجلاس النبي على العرش، قالوا أصلا سبب اشتداد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو ماذا؟ هو إنكار الجهمية للعلو، فلهذا قالوا لا، ولهذا عارضوا الجهمية وردوا على الجهمية وقالوا بحديث الإجلاس نظرا لإثبات ماذا؟ لإثبات العلو وليس لإثبات الأمر الخاص وهو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش كما جاء، أظهر لأن أظهر ضعيف فلا يثبت به هذا الإجلاس، إنما اشتداد أهل السنة والجماعة على ذكر الصفة، وهنا اشتداد أهل السنة والجماعة سيكون على ذكر الصفة، ولهذا كان أحمد رحمه الله تعالى شد يقول ما يقول هذا إلا جهمي، جهمي ما ينكر الصورة فقط، يعني جهمي ينكر كل الصفات، فيكون هذا القائل هو جهمي، فهل هذا التأويل صح؟ الجواب هذا التأويل لا يمكن أن يقوله عالم أصلا، لا يمكن يقوله عالم أصلا. لما؟ لأن أدلة العلو أكثر من أن تحصى، فهل إذا رد أهل السنة والجماعة الجميع يردون بالدليل غير الثابت ولا يردون بالأدلة الثابتة في الكتاب والسنة؟ يردون بالأدلة، ما لهم وللأثر الضعيف، خلاص هذا ضعيف ما يطرحونه، احنا لا نرد على الجميع في العلو إلا بأثر مجاهد، لا أبدا، الأحاديث عندنا كثيرة ونقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. الأمر الثاني أنهم لو استدلوا بهذا الضعيف رد على هؤلاء، في الرد على هؤلاء معناهم أنهم يقررون قاعدة عامة ألا وهي جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في باب الاعتقاد، وهذا ما قاله أحد، لا عالم ولا طالب علم في حديث، إنما الأمة مجمعة على أنه لا يجوز الاستدلال في باب العقائد أو في باب الأحكام بماذا؟ بالحديث غير الثابت، بالحديث الضعيف. الأمر الثالث أن كثير من الأئمة صرح بماذا؟ صرح بأن هذا الإجلاس نوع كرامة للرسول، ولهذا عد من أنكر مانعا فضل الله عز وجل الواسع على محمد صلى الله عليه وسلم، فانضاف إلى ذلك وجه في تفسير المقام المحمود وهو وجه الإجلاس، وليس رافعا للوجه الأصلي وهو حديث الشفاعة. نعم يا إخواني، فإذا هذا دليل على أن هذه الأثار استدل بها أهل السنة والجماعة بنفس الأثر، إيه؟ بنفس الأثر ذاته، وليست المسألة مسألة العلو في حديث الإجلاس، بل مسألة هي مسألة الإجلاس، وليست المسألة هنا هي إثبات الصورة مطلقا فقد ثبت في حديث أخرى، وإنما هي خلق آدم، هذه مسألة خاصة، خلق آدم على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن وليس إثبات صورة للرحمن. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مشكلة يا أخواني، أن احنا نخرج عن معتقد السلف في مقر بالأدلة الثابتة عندهم الصالحة الاحتجاج بدعوى ماذا؟ بدعوى ماذا؟ بدعوى أن الأثر هذا في طريق فلان، وهذا من تدليس الأعمش، وهذا من تدليس حبيب بن أبي ثابت، وهذا روي مرسلا، وهذا روي موصولا، وهذا كذا، اجمع المرسل على المتصل على تدليس الأعمش على تدليس حبيب على موافقة ثوري على متابعة، كل هذا واصهره باستدلال السلف، يتبين لك أن هذا الحديث حديث صحيح بحكم هؤلاء الأئمة الكبار، فما ترى فيه من علة تقولها إلا وفيها المتابع لهذه لما يرفع هذه العلة، والطرق المتعددة المخارج التي تثبت هذا، وفوق كل ذلك استدلال أهل السنة بإيه؟ بإثبات الصورة لآدم للرب؟ لا، بأن الله خلق آدم على صورته، يبقى هذا الخاص، واضح يا اخوان؟ نعم.
قال الشيخ الدويش رحمه الله تعالى: وانا اذكر ما تيسر من كلام اهل السنة في هذا الباب ليتبين لمن وفقه الله الصواب، فيتبين له قول اهل السنة والجماعة فيتبعه، وقول الجهمية ليحذر. ذكر القاضي ابو الحسين بن القاضي ابي يعلى في ترجمة محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي في طبقات الحنابلة قال: املى علي احمد بن حنبل، جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله بذنب يجب له به النار، تائب منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. ثم ساق كلاما طويلا إلى أن قال: وإن آدم صلى الله عليه وسلم خلق على صورة الرحمن، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا الكتاب كذا في ترجمة عبد الوهاب الوراق. وقال زكريا بن الفراج: سألت عبد الوهاب غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي، وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني، حكى أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم على صورته فقال: إنما هو على صورة آدم، ليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا: فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب: ما تقول في أبي ثور؟ فقال: ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل: يهجر أبو ثور. ومن قال بقوله قال زكريا. وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى: وقد تكلم قوم في هذه المسألة، خلق الله آدم على صورته، فقال: من لم يقل أن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي.
طيب يا أخوان، على صورة الرحمن، هذه على صورة الرحمن من غير أن يثبت ذلك؟ يعني إذا قلنا هذول أجمع على معنى، معنى إيه يا أخوان؟ ما معنى؟ معنى ماذا؟ معنى ماذا؟ معنى لم يثبت إلا بهذا النص، فانتبهوا، معنى لم يثبت بهذا النص، يبقى هذا للرواية على صورة الرحمن. نعم.
وذكر في هذا الكتاب رقم كذا في ترجمة محمد بن علي بن عبد الله بن مهران ابن أيوب أبو جعفر الوراق الجرجاني الأصل البغدادي المنشأ يعرف بحمدان، قال: سألت أبا ثور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، فقال: على صورة آدم. وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة، فقلت لأبي طالب: قل لأبي عبد الله. فقال أبو طالب: قال لي أحمد بن حنبل: صح الأمر على
أبي ثور،
على أبي ثور، من قال أن الله، من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ انتهى. واعلم أن كل من ألف في السنة،
يبقى ليس هذا مختص بإثبات صفة الصورة، الأمر مختص بأن الله خلق آدم على صورته، لابد أن نقول بدلالة هذه الأحاديث. يا طالب العلم، يا طالب العلم، يا مشتغلا بالأحاديث، اجعل الأحاديث التي استدل بها أهل السنة وردوا بها على أهل البدعة وقبلوها ورووها، اجعلها قسما خاصا من أعلى ما يستدل به المستدل، ولا تخضعها لما تزعم أنه من قواعد المحدثين لأمرين: الأمر الأول أنك بذلك تخضع الاعتقاد لهذا وتريد أن ترده وهو ثابت، الأمر الثاني أن الذين استدلوا بهذا هم المحدثون، فأي بضاعة إذن ستأتي بها؟ هؤلاء هم المحدثون، فأي بضاعة ستأتي بها؟ وعليه فيكفيك جواب مجمل، وإذا أردت التفصيل فموجود دون التفصيل. الجواب المجمل لو لم تعرف كل هذا ولا طرق هذا الأحديث ولا كيف يثبت هذا الحديث ولا صح، يكفيك أن أهل العلم الأثبات الكبار استدلوا بهذا على هذا الأمر، إذن هذا الحديث صحيح. طيب الأمر الثاني إذا أردت التفصيل هذا شيء آخر. نعم.
واعلم أن كل من ألف في السنة ثم أورد هذا الحديث ولم يتأول فهو قائل به، فمنهم عبد الله بن الإمام أحمد فإنه أورده في كتاب السنة، قال: حدثني أبو معمر قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم أورده في كتاب السنة، قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن الأعمش به، ثم رواه من حديث ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة بمعناه. وكذلك أبو الحسن الدارقطني أورده في كتاب السنة، فقال: حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن الأعمش إلى آخره. وقال الإمام أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف، ثم ساق الأحاديث إلى أن قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش فذكر قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها. ولا يقال
أي سنن؟ أي سنن؟ إثبات أن الله خلق آدم على سورة الرحمن. إثبات أن الله خلق آدم على سورة الرحمن يجب الإيمان بها بلا دليل أو بدليل لا يصلح؟ هذا لا يكون أبدا. نعم.
ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق.
نعم، يعني نقول على سورة الرحمن وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والأسماء والرؤية وقصة العرش.
قصة، انتبه كلمة واحدة نخلص الموضوع. قصة العرش لإجلاس. سألت الأجر يقول هذا وينقل عن المروزية، سألت أبا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الحديث التي تردها الجهمية في الصفات والأسماء ورؤية وقصة العرش. صحح
فصححها وقال
فصححها. صحح ماذا؟ هو مسؤول عن ماذا؟ مسؤول عن المعاني ولا الأحاديث؟ وهل الرؤية والأسماء والصفات وقصة العرش معاني يا أخوان؟ ليست معاني، هذه أحاديث خاصة يا أخوان، أحاديث في الصفات، أحاديث في الأسماء، أحاديث في الرؤية، أحاديث في قصة العرش، هذه أحاديث خاصة. قال فصححها، أي صحح الأحاديث، وقد تلقتها العلماء بالقبول. هذا سبب هذا التصحيح، تسلم الأخبار كما جاءت، أي من جهة المعاني، سلم الأخبار كما جاءت وقل آمنا به كل من عند ربنا. يبقى كلمة قصة العرش، كلمة فصححها، كلمة تلقتها العلماء بالقبول. نعم.
وقال أبو بكر المروزي وأرسل أبو بكر وعثمان
المروزي. نعم.
وأرسل أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذناه،
اللي هو أحمد رحمه الله. نعم.
يستأذناه في أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية.
بهذه الأحاديث، مش بالمعاني، مش بالإجماعات، مش بالإجماعات، مش بالمعاني، بهذه الأحاديث، حديث الخاصة. اسمه حديث مجاهد، مش اسمه معنى مجاهد. اسمه حديث خلق آدم على صورته، مش معنى، هذه أحاديث. نعم.
فقال أبو عبد الله حدثوا بها فقد تلقتها العلماء بالقبول.
يعني تلقت العلماء بالقبول، يعني أنها أحاديث صحيحة، وإلا لكان المعنى هو أنها أحاديث ضعيفة والأمة تثبت العقائد بهذه الأحاديث الضعيفة، وهذا ما قاله إنسان قط حتى عند أي دارس في الحديث يعلم جيدا. لو نفصل القاعدة عن هذه الأحاديث ونقول هذه جزء استدلال بالحديث ضعيف فضل مع أعمال، أصغر طالب علم سيقول لا. طيب في الأحكام تثبت أحكام خاصة بهذا؟ الجواب لا. طيب أصل الأعمال الفاضلة؟ الجواب لا. إنما وقع عند بعض المتأخرين استثناء في فضائل الأعمال. إذن الأمور عندنا أربعة: واحد عقيدة، اثنان حكم، ثالث عمل فاضل، أربعة فضيلة هذا العمل. أما العقيدة باتفاق، أما الحكم باتفاق، أما العمل في أصله باتفاق، أما فضيلة العمل الثابت في القرآن والسنة الصحيحة، فضيلة العمل لو حصل فيه لو جاء في حديث ضعيف فيقول مثل هذا يتجوز فيه، لأن فضيلة أصلا ثابتة بالإيه؟ بنصوص، فيكون هذا من باب تنشيط الناس. ونقول هذا ومع ذلك هذا لم يعرف المتقدمين، بل الذي ورد عن المتقدمين التساهل في رواية الإسناد وليس في العمل بهذا، بل هو من الدين، بل هذا من الدين، ولا بد أن يثبت الدين كله بماذا؟ بالحديث الصحيح. نعم.
قال فقد تلقتها العلماء بالقبول. وقال أبو عبد الله تسلم الأخبار كما جاءت. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله سمعت أبا عبد الله،
هذا كله كلام من يا أخوان؟
أحمد الإمام أحمد
الأجري في الشريعة، الأجري الإمام العالم. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث فذكر ما قيل فيه، ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت ونؤمن بها إيمانا ولا نقول كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي بنا، فنقول في ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت انتهى.
الأخبار مش إجماعات ولا معاني ولا كذا، هذه أخبار، كلها أخبار أحاديث. نعم.
وقال أبو العباس بن
سريج: ثم كلها غيبيات، ما هو بإجماعات على معاني نصوص. نعم فيه يوجد نوع عندنا من النصوص نقول هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح دلت عليه الأحاديث الصحيحة، هذا موجود كثير جدا، هذا موجود كثير جدا. ولهذا تجد العلماء ما يقولون هذا الحديث متلقى بالقبول أبدا، ما يقول في مثل هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى اتفقت الأمة على معنى. ليه؟ لوجوده في حديث البخاري، وجوده في حديث مسلم، وجوده في حديث أبي داود، لوجوده في كتاب الله قال تعالى. يبقى الأدلة على هذا المعنى ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة بماذا؟ بالأحاديث الصحيحة، بالأدلة الصالحة. يبقى إذن دليل هذا المعنى ما ثبت في أحاديث في الذكر، في أحاديث في فضيلة الصيام، في أحاديث في فضيلة صلة الأرحام، أحاديث فضيلة صلة الأرحام، نقول والمعنى صحيح دلت عليه الأحاديث الأخرى كحديث فلان وفلان وفلان وفلان، لكن الحديث هذا ضعيف. بل يا أخي لا يجوز أن ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تبين ضعفه، لابد تقول وقد ورد في ذلك أحاديث ضعيفة منها كيت وكيت 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 وكيت، ولكن معنى هذه الأحاديث وإن كان صحيح لكن الأحاديث الضعيفة لابد تبين الضعف، لابد تبين الضعف هذه. لكن في نوع آخر وهو الحديث هذه التي وردت وعمل بها واستدل بها ورد بها على البدع ولا نظير لها في الأحاديث الأخرى، والمتكلم متكلم في هذا الخبر في هذا الأثر في هذا الحديث في هذا كذا، مما يدل على أن هذا الحديث صحيح بإسناده، بس بإسناد أنه ليس بالإسناد الموجود أمامك وإنما بإسناد الأمة التي حلت محل هذا الإسناد، وهو أقوى من الإسناد الواحد. نعم.
وقال أبو العباس بن سريج لمن سأله عن بيان ما صحح لديه من مذهب السلف: حرام على العقول أن تمثل الله
ما صح لديه
من مذهب السلف، حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده. فساق الكلام إلى أن قال: وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل، وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته، كغرس جنة الفردوس بيده، وشجرة طوبى بيده، وخط التوراة بيده، والضحك والتعجب ووضعه القدم، وذكر الأصابع والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكغيرته وفرحته بتوبة العبد، وأنه ليس بأعور، وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه، إلى أن قال: وحديث أن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ على صورة الرحمن، انتهى من الضرر السنية.
نعم، وحديث أن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ على صورة ماذا؟ على صورة الرحمن. وقلنا ما في تعارض على صورة الرحمن وعلى صورته. نعم، خلاف من ظن أن الضمير هنا على صورته يعارض على صورة الرحمن، ويبقى الصحيح على صورته وليس على صورة الرحمن. طيب الصحيح على صورته، هل ورد عندك حديث أن الصحيح على صورة آدم؟ ورد حديث فإن الله خلق آدم على صورة آدم؟ ما ورد. طب على ما تحمل الضمير على آدم؟ وهذا مردود رواية بما جاء على صورة الرحمن، ومعنى كما ذكرنا الأوجه أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. نعم.
وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن قوله: خلق الله آدم بيده على صورته، هل الكناية في قوله على صورته راجعة إلى آدم إلى آخره؟ فأجاب: هذا الحديث المسؤول عنه ثابت في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، وفي بعض ألفاظ الحديث: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ومذهب السلف أنه لا يتكلم في معناه، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى، مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء.
طبعا هذا مذهب من يا أخوان؟
تفويض.
هذا مذهب المفوضة وليس مذهب السلف، هذا مذهب المفوضة، أنه لا يتكلم في معنى، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد أن لها معنى. طيب ما هو هذا؟ يفوض، فهذا مذهب التفويض.
قال بعض أهل التأويل الضمير في قوله صورته راجع إلى آدم، وقال بعضهم الضمير راجع على صورة الرجل المضروب. ورد هذا التأويل بأنه إذا كان الضمير عائدا على آدم فلا فائدة في ذلك، إذ ليس يشك أحد أن الله خالق كل شيء على صورته.
يعني لو كان المعنى فإن الله خالق آدم على صورته التي هو عليه، إيه يعني في المعنى على صورته هو إيه الإشي؟ ما المعنى الذي نتعلمه نحن؟ ما هو معلوم أن الله خلق آدم على صورته، وخلق الحيوان على صورته، وخلق كل شيء على صورته التي هو عليه. نعم، من الذي خلقه على هذه الصورة؟ الله. نعم،
وإنه خلق الأنعام والسباع
يعني. إيه نعم.
وأنه خلق الأنعام والسباع على صورها، فأي فائدة في الحمل على ذلك؟ ورد تأويله بأن الضمير عائد على ابن آدم المضروب بأنه لا فائدة فيه، إذ الخلق عالمون بأن آدم خلق على خلق ولده، وأن وجهه كوجوههم، فيرد هذا التأويل كله بالرواية المشهورة فلا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وقد نص الإمام أحمد على صحة الحديث وإبطال هذه التأويلات، فقال في رواية إسحاق بن منصور لا تقبح الوجه.
على صحة الحديث إمام أحمد رحمه الله نص على صحة الحديث. نعم،
فقال في رواية إسحاق بن منصور لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته صحيح. وقال في رواية أبي طالب من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال قال رجل لأبي إن فلانا يقول في حديث،
يبقى كلام الشيخ الباني لما قال يقصد بالحديث الصحيح هنا الحديث اللي هو على صورته، إن أحمد رحمه الله صحيح الحديث على صورته. طيب والباقي؟ ما هو أحمد نعم صح الحديث مثلا على صورة، وفسر بماذا؟ على صورة الرحمن، وصح حديث على صورة الرحمن. نعم.
وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال قال رجل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقال على صورة الرجل، فقال أبي كذب هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ وقال أحمد في رواية أخرى فأين الذي يروى أن الله
يروي أن الله خلق آدم
على صورة الرحمن؟
يروى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يبقى إذن استدل بهذا النص على تفسير عود الضمير. نعم.
وقيل لأحمد عن رجل إنه يقول على صورة الطين، فقال هذا جهمي، وهذا كلام الجهمية، واللفظ الذي فيه على صورة الرحمن واللفظ الذي فيه على سورة الرحمن رواه الدارقطني والطبراني وغيرهما بإسناد رجاله ثقات. قاله ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن أبي عاصم عن أبي هريرة مرفوعا قال من قاتل فليجتنب الوجه، فإن سورة وجه الإنسان على سورة وجه الرحمن. وصحح إسحاق بن راهويه اللفظ فيه على سورة الرحمن. وأما أحمد فذكر أن بعض الرواة وقفه على ابن عمر وكلاهما حجة.
صححه من يا أخوان؟ وإسحاق دول أئمة حديث، يعني صححه أحمد على صورة الرحمن، وصححه ابن خزي ابن راهوي على صورة الرحمن. نعم.
وروى ابن منده عن ابن راهوي قال قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما أحمد فذكر أن بعض الرواة وقفه على
ابن عمر
وكلاهما حجة. كلاهما الموقوف حجة وغيره حجة. نعم.
وروى ابن منده عن ابن راهويه قال قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق على صورة الرحمن، وإن
الله خلق أن آدم خلق على صورة الرحمن،
إن آدم خلق على صورة الرحمن، وإن علينا أن ننطق به.
يبقى إسحاق رفعه إلى النبي صح عن رسول الله. نعم. وإن علينا أن ننطق به.
قال القاضي أبو يعلى والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يزيل صفاته ولا يخرجه عما تستحقه، لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور، كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات والأنفس.
إيه سهلة. نعم.
وقد نص أحمد في رواية يعقوب بن بختان قال خلق آدم على صورته لا نفسره، كما جاء الحديث. وقال الحميدي
كلمة نفسر يعني لا نكيفه يعني. نعم.
وقال الحميدي لما حدث بحديث إن الله خلق آدم على صورته لا نقول هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، ولا نستوحش.
نقول هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، يبقى ثابت الحديث، ولا نستوحش وأن نقول كما قال القرآن والحديث. نعم.
وقال ابن قتيبة الذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذا لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع. هذا كلام ابن قتيبة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، وفي لفظ آخر: صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيعرفونه. الحديث الذي ينبغي في هذا ونحوه: إمرار الحديث كما جاء على الرضا والتسليم، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من الضرر الثانية. والآثار عن السلف في هذا كثيرة، وفي هذا كفاية لمن وفقه الله تعالى.
نعم. دعنا من الدجال. نعم. خلاص معي إن شاء الله نشرح الدجال. ها. شيء بتعلق خانه هذا؟ ها.
ذكر حديث الدجال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ربكم ليس بأعور. يعني هو رفض العور فقط، وما ردش حتى الصورة البشرية اللي هو اللي عليها الدجال.
كيف يعني ما ردش؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ربكم
ليس بأعور. يعني علامة أنه ليس برب، فإن ربكم ليس بأعور.
ماشي، ما النقص في العور، لكن برضه ما ردش حتى الصورة، يعني ما ردش الصورة نفسها.
لا لا لا، ما لا توسع وتتوسع. كيف مرض صورة؟ إن ربكم ليس بأعور. منه أخذ أهل السنة إثبات العينين لله عز وجل. بس بس
قوله لما يستفاد من قول حمد ما خلق آدم على صورته، ممكن استشكل بعض الناس اللي في نظرها اسمها نظرية التطور.
الله يكرمك، اسمع يا منير، تطور وارتقاء يا منير.
يعني هو خلق عزيز الصورة ما تطورش.
ها، ما تطورش. وما يقولوا إيه رده هو؟ نعم،
يستفيدون من بعض هذه البدع، يستفيدون من مثل هذه الألفاظ، ألفاظ هم قد لا نفسره، على أن مذهب السلف
التفويض لا، طبعا لا نفسره، يعني لا نفسره تفسير المحرفة، لا نفسره بمعنى ما نذكر تفسيرا له على خلاف ظاهر النصوص، إنما نكتفي بظاهر النصوص، وليس معنى لا نفسره يعني لا نذكر معناه، لأنهم تكلموا في المعاني وأثبتوا يدين حقيقيتين وجه حقيقي. طيب نق نعم. إثباتنا الصورة على ما في هذا الحديث، وإثباتنا الصورة على ما في هذا الحديث. ولهذا فابن خزيمة يثبت الصورة اللي هي في الحديث: يأتيهم الرحمن على صورته. لا ابن خزيمة ولا غيره ينكرون هذا، لكن الكلام هنا في الحديث الأول في عود الضمير، يعود على آدم ولا على صورة الرحمن، لكن صورة ثابتة عندهم، عند الجميع، عند ابن خزيمة وغيره، يثبتون الصورة لله عز وجل، الصورة على ما جاء في هذا الحديث. لكن الكلام الصورة الخاصة هنا اللي هو خلق الله آدم على صورته، على صورته يعني صورة آدم عندهم، وليس على صورة الرحمن. نعم نعم. نعم. لما تريد تأكيد، لما تريد شيء تأكيد، تقول مثلا خلق، أو أقول لا على صورتك أنت، على صورتك أنت، لكن ليس هذا، ليس هذا الموضع موضع تأكيد، هذا ابتداء. إن الله خلق آدم على صورته، تأكيد إيه؟ لو كان على صورة آدم هو نفسه، يعني تريد أن تؤكد هذا، وما المعنى، ما الفائدة يعني؟ وهذا أمر ينكر أصلا. خلق الله على صورته، خلق الله الحيوانات على صورته، خلق الله الشجر على صورته، إيه الإشكالية؟ ما في كائن. الله يكرمك. نعم نعم. أحد أذن عندنا، يعني الأذن عندنا.
التراث هو الله عز وجل. فالبعض يقول يعني اللغة يكون بعود الضمير على أطراف.
أولا 60 ذراعا في السماء ما له علاقة بطول على صورته. خلق الله آدم على صورته أي في الضمير على صورته، اللي احنا كما قلنا كل السلف على صورة الرحمن. تقصد طوله؟ هذا إنشاء ابتداء. طول آدم لما خلقه الله عز وجل 60 ذراعا على السماء، يعني طول 60 ذراعا لا تختلف عن كلمة آدم. يبقى آدم الذي طوله 60 ذراعا في السماء على صورة من؟ خلي بقى، يعني طول 60 ذراعا هي آدم، بس غاية ما فيه خلق آدم يعني على الصورة دي. طيب يبقى إن الله خلق آدم الذي طوله 60 ذراعا في السماء على صورته. صورة من؟ صورة آدم الذي طوله 60 ذراعا في السماء. وما الفائدة؟ يبقى على صورة الرحمن كما جاء في الرواية وكما استدل أهل السنة والجماعة. لكن كرد عليه يعني في هذه نقول هذا بيان آدم المخلوق. فالله عز وجل خلق آدم طوله 60 ذراعا في السماء على صورته. وإلا لو كان صورة تعود على 60 ذراعا هيبقى إيه؟ خلق الله آدم على صورة 60 ذراعا في السماء، أو خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء، إنما على صورته. يعني خلق الله آدم الذي طوله 60 ذراعا في السماء على صورته. على صورته ماذا؟ على صورة الرحمن. نعم. الضمير يعود، خذوا قاعدة في هذه كذا أحسن من عود الضمير آخر مذكور. الضمير يعود على ما أعاده السلف.